أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال الناظم رحمه الله تعالى: والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص. العلم لفظ للعموم والفقه أخص. وأما الذي أوجب للمؤلف أن يبحث هذا المبحث، أي أن يبحث عن العلم وعن الفقه، فما هو، أي ما هو الموجب للمؤلف أن يبحث هذا المبحث؟ الجواب: لأنه سبق أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، أو إن شئت قل إن الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلفين. إذن لابد أن نعرف ما هو العلم وما هو الفقه، وأيهما أعم وأيهما أخص. العلم أعم، لأن العلم يشمل الفقه والتوحيد والحساب والفلك وكل شيء، هذا يقال له علم. وأما الفقه فيقول المؤلف: بل الفقه أخص، لأن الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بأفعال المكلفين. فعلم العقائد لا يدخل في الفقه اصطلاح، مع أن علم العقائد هو الفقه الأكبر، ولكن على سبيل الاصطلاح لا يدخل علم العقائد في الفقه. علم النحو لا يدخل في الفقه اصطلاحا. علم الحساب وعلم الفلك كل هذا لا يدخل في الفقه اصطلاحا، لأنه أخص. قال الناظم رحمه الله: والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص. فالفقه أخص، فلا يدخل علم العقائد في الفقه اصطلاحا، ولا علم النحو ولا علم الحساب ولا علم الفلك، كل هذا لا يدخل في الفقه اصطلاحا، لأن الفقه أخص. إذا فعل الإنسان المختلف فيه معتقدا حله، هل نعامله كمن يرى أنه غير صحيح؟ مر الجواب عن هذا السؤال في كلام الشيخ رحمه الله تعالى، إلا أنه ذكر شيئا آخر فقال: شرب الدخان. لو جاء إنسان وقال إنه يشرب الدخان معتقدا حلة، قال الشيخ: وتعرفون أن بعض العلماء يقول إنه حلال؟ قال: بل إن بعض العلماء يقولون إنه واجب شرب الدخان. قال: لو أنه حضر وقت الصلاة وهذا الرجل له مدة لم يشرب الدخان، والآن لا يبصر الناس من شدة تأثره بعدم شرب الدخان، فهو ضيق الصدر كاسف البال، فقال: لا يمكن أن يستحضر الصلاة إلا إذا دخن سيجارة أو سيجارتين. واحتج فقال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بحضرة طعام. والحديث أخرجه مسلم في الصحيح وأبو داود وأحمد من رواية عائشة رضي الله عنها. قال: وأنا الآن فاقد هذا الشراب، لا أستطيع أن أصلي إطلاقا. قال بعض العلماء: في هذه الحال يجب أن تشرب سيجارة أو سيجارتين. قال الشيخ رحمه الله: على كل حال هذا القول باطل. قال: وأنا أقوله، أي وأذكره، من باب التعجب من بعض العلماء، كما أنكم تتعجبون من أن يقوله عالم أصلا، لأننا نقول: اصبر على الحرام يعنك الله. وأما كونك تتهاون أمام سلطان الهوى وتضعف، فإن الهوى سيغلبك دائما، لكن الواجب أن يصبر عن الأمور المحرمة، وإذا تصبر صبره الله عز وجل، فمن تصبر صبره الله تبارك وتعالى، ومن تحلم آتاه الله تبارك وتعالى الحلم، فالحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله متعجبا من قول القائل به، هذا أمر منتشر وكثير، بل إن عند كثير من القبريين والخرافيين أن شرب الحشيش للدخان مما يقرب الإنسان إلى الله، بل هنالك فرقة يقال لها الحشاشون، وأول ما دخل الحشيش إنما دخل بسبب الصوفية، لأنهم كانوا يتعاطون ذلك ويزعمون أنه يقربهم في الذكر من ربهم جل وعلا. فأمثال هذه الأمور لا يعتد بها أصلا، وإنما ينبغي الالتزام بأحكام الشريعة كما قال الشيخ رحمه الله، وأن الإنسان لا يتهاون ويتهاوى أمام سلطان الهوى ويضعف، لأن الهوى سيغلبه حينئذ ودائما، ولكن الواجب على الإنسان أن يصبر عن الأمور المحرمة، وإذا تصبر صبره الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: لو قال لنا قائل إنه يقول إنه يشرب الدخان معتقدا حله بناء على فتوى من علماء، نقول له: إظهار الشرب للدخان عندنا يعني في المملكة هذا ممنوع، لأن فيه مفسدة. كذلك المرأة إذا اعتقدت حل كشف الوجه، فهل لها أن تحتج بما ذهبت إليه من رأي أو ما ذهب إليه علماء بلدها من حل كشف الوجه في مكان يرى العلماء فيه أنه لا يجوز كشف الوجه فيه للنساء؟ هل لها أن تفعل ذلك محتجة بقول علماء بلدها؟ ليس لها أن تفعل ذلك، لأن المفسدة ستكون متحققة إذا فعل. قال الناظم رحمه الله: وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. قوله علم مبتدأ ومعرفة خبره، وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. وقوله المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم يعني أن العلم هو معرفة المعلوم المطابقة لوصفه، وهذا التعريف انتقض بأن فيه دورا، لأنك إذا قلت علمنا معرفة المعلوم صار تحصيل حاصل، لأن المعلوم معلوم من قبل علمه فيكون في هذا دور. قالوا: لو أن المصنف قال وعلمنا معرفة الشيء المطابقة لوصفه لكان هذا أصح. قال: ولهذا نقول في تعريف العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، فالعلم وإدراك الشيء على ما هو عليه. قال: وإن شئت فقل معرفة الشيء على ما هو عليه، فالعلم أن تعرف الشيء على ما هو عليه. فمثلا أعرف الآن أن هذه التي بيدي نظم الورقات، يسمى هذا علما لأنني أدركته على ما هو عليه. لكن لو قلت هذه الورقات هل هذا علم؟ هذا ليس بعلم، لأني أدركته على خلاف ما هو عليه فلا يكون علما، وإنما هذا نظم الورقات. أما إذا قلت هذه الورقات فهذا ليس بعلم، لأنك أدركته على خلاف ما هو عليه فلا يكون علما. فإن لم أدركه إطلاقا أو قلت والله ما أدري هل ما بين يدي الورقات أو نظم الورقات أو نخبة الفكر، فهذا ليس بعلم. إذن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه. قال: فخرج بقولنا إدراك الشيء من لم يدركه، أي من لم يدرك الشيء فهذا ليس بعلم. وخرج بقولنا على ما هو عليه من أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، من أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه. ولذلك أمثلة كثيرة ساق الشيخ رحمه الله جملة منها، فقال: سألنا رجلا فقلنا له متى كانت غزوة الخندق؟ فقال: لا أدري. هل هذا علم؟ لا. سألناه فقلنا متى كانت غزوة الخندق؟ قال: لا أدري. هذا ليس بعلم. سألنا آخر فقال: كانت غزوة الخندق في رمضان في السنة التاسعة. ليس هذا عالما، لأنه علم على غير ما هو عليه. سألنا الثالث فقال: غزوة الخندق في شوال سنة 5 من الهجرة. هذا علم، لأنه أدرك الشيء على ما هو عليه. فغزوة الخندق كانت في شوال من السنة 5 من الهجرة. فلما سألنا هذا فقلنا متى كانت غزوة الخندق؟ قال: في شوال سنة 5 من الهجرة. هذا علم. لماذا؟ لأنه أدرك الشيء على ما هو عليه. فصار العلم في التعريف هكذا: إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. قال المصنف الناظم رحمه الله تعالى بعد أن بين العلم، وبعد أن ذكر الشيخ الشارح العلامة رحمه الله تعريف العلم، وأن تعريف العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه: إن شئت فقل هو نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل. العلم نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل. النسبة الحكم لشيء بشيء، الحكم على شيء بشيء هو النسبة. فالعلم في أحد تعريفاته هو نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل، يعني يحكم على شيء بشيء، كأن يقول مثلا الشمس طالعة فيحكم على الشمس بالطلوع وينسب إلى الشمس طلوعها. فإذا قلنا ما الدليل على هذا؟ قال كما ترون النهار يغمر الأرجاء وهذا شعاعها وهذا ضياؤها، فنسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل. الجهل نسبة غير واقعة مجزوم بها وليس عليها دليل. فالجاهل يقول مثلا هذا الضياء الذي ترونه هذا ليس بضياء، هذا نور، هو نور القمر، ويجزم بذلك. إذا قلنا ما الدليل؟ قال هو كذلك، ألا ترون؟ فنسبة غير واقعة، فيحكم على شيء بشيء ليس له، نسبة غير واقعة مجزوم بها وليس عليها دليل. الجاهل الذي يكون بهذه الصورة ليس هو الأمي، لأنه سيأتي في كلام الناظم وفي كلام الشارح خلط بين الجهل البسيط هكذا، وهذا لا يستعمل في أصل اللغة كذلك، فهذا خطأ، بل هو على ضد المقصود، كما سيأتي في كلام الناظم وفي كلام الشيخ العلامة الشارح رحمه الله، أن استعمال البسيط في غير مستعمل بل في نقيض المراد. فوقع خلط بين الأمي والجاهل، بين الأمية والجهل البسيط غير المركب، وجعل سواء، وهذا خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفه ربه تبارك وتعالى بأنه النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من دلائل إعجازه ومن براهين نبوته صلى الله عليه وسلم. والأمي نسبة إلى الأم، فيقال فلان أمي، كأنه لا يعلم شيئا على حسب حالته التي خرج عليها من بطن أمه، فالأمية نسبة إلى الأم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فيقال فلان أمي، هذا ليس بعيب. أما الجاهل فهذا عنده نسبة غير واقعة، هو يجزم بها ولا دليل عليه، فعنده شيء منقوش في صفحة عقله، هذا يحتاج إلى جهدين على عكس الأمي. الأمي لا شيء عنده، لا يحتاج إلى جهد محو، وإنما يحتاج إلى جهد إثبات فقط، يعني نلقي إليه المعلوم الذي العهد له به فيتعلمه وينقش في صفحة عقله. وأما إذا كان المحل مشغولا لأنه جاهل فهذا شيء آخر، ولذلك لم يصف ربنا تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، فمن جعل الأمية جهلا بسيطا فقد أساء وأخطأ. وإنما الأمية أمية، يعني نسبة إلى الأم على الحال التي خرج بها الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا، فهذا يحتاج إلى جهد واحد وهو جهد الإثبات. وأما الجاهل فعنده ما عنده من النسب التي لم تقع والتي يجزم بها، ولا يستطيع أن يقيم البرهان والدليل على هذه النسب، فهذا يحتاج إلى جهد محو أولا، ثم يحتاج إلى جهد إثبات بعد. قال الناظم رحمه الله: والجهل قل، أي في تعريفه، والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، وقيل حد الجهل فقد العلم، بسيط أو مركبا قد سمي. قال رحمه الله: الجهل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، يعني مثل أن نتصور هذا الشخص رجلا وهو امرأة، هذا جهل، لأنه تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، لأن العلم كما مر هو إدراك الشيء على ما هو عليه، فإذا تصورنا الشيء على خلاف وصفه الذي به على فهذا جهل. نتصور شخصا رجلا وهو امرأة، هذا جهل، لأنك تصورته على خلاف ما هو عليه. وهذا قول من الأقوال في تعريف الجهل، تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، أي تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، فتصور الشيء على خلاف ما هو عليه هو الجهل، كما أن إدراك الشيء على ما هو عليه هو العلم. والعلم أيضا في أحد التعريفات نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل، والجهل نسبة غير واقعة مجزوم بها وليس عليها دليل. قال العلامة الشارح رحمه الله: وهذا الرأي يخرج ما يسمى بالجهل البسيط، قال: وهو الذي ليس فيه إدراك إطلاقا، فمن لم يتصور الشيء إطلاقا على هذا التعريف فليس بجاهل. ولكن التقسيم المشروع هو الذي ذكره بقوله: وقيل حد الجهل فقد العلم، أي أن الجهل عدم العلم، يعني عدم إدراك الشيء على ما هو عليه. قال: وينقسم الجهل على هذا الرأي إلى بسيط ومركب. كلمة بسيط تستعمل في ألسنة الناس للتقليل، فيقول لك مثلا إذا أراد التقليل: هذا شيء بسيط، أو سأخلو بك لأحدثك حديثا بسيطا، يعني لن يستغرق وقتا طويلا. فهي تستعمل، أي هذه اللفظة البسيط، على ألسنة الناس للتقليل، ويريدون أحيانا السهولة واللين. هذا أمر بسيط، هذا أمر سهل، هذا أمر لين. والبساطة في اللغة على خلاف ذلك، لأن البسيط في اللغة هو الواسع، ومن أجل ذلك سميت الأرض البسيطة، فيقال مثلا: ما على ظهر البسيطة أعلم منك. المراد بالبسيطة الأرض لأنها مبسوطة، فهي أي هذه اللفظة تستعمل في ضد ما وضعت له. فإذا قال مثلا: وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي، وينقسم الجهل على هذا الرأي إلى بسيط ومركب، قال الناظم رحمه الله: بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصورا. فيريد بالبسيط هنا ما يتعلق بالأمور الحسية، هذا ليس على حسب الوضع اللغوي في الاستعمال الأصلي للكلم. فالبسيط يريد الناظم رحمه الله به ما يتعلق بالأمور الحسية، بسيطه في كل ما تحت الثرى، أي ما تعلق بالأمور الحسية، تركيبه في كل ما تصور، أي الجهل المركب إنما يكون في ما يتعلق بالأمور الفكرية في التصور لا في الحس. وهذا أيضا تعريف آخر، أن الجهل ينقسم قسمين، هما جهل بسيط وجهل مركب. فإن كان يتعلق بأمر محسوس فهو بسيط، وإن كان يتعلق بأمر معقول وتفكير فهو مركب. فما تحت الثرى إدراكه حسي، فجهلنا بما تحت الثرى هذا يسمى جهلا بسيطا، كأن جهل ما تحت الثرى من الأمور، أن جهل ما تحت الثرى من الحب الذي ذرته الرياح، وأن جهل ما تحت الثرى من الكائنات الحية، هذا يسمى جهلا بسيطا لأنه يتعلق بالأمور المحسوسة. أما أن نجهل أن النية واجبة في الوضوء أو غير واجبة، أو أن قراءة الفاتحة واجبة أو غير واجبة على المأموم، أو أن الزكاة واجبة في الحلي أو غير واجبة، أو أن من أكل في النهار جاهلا يفسد صومه أو لا يفسد، أو أن تقليم الأظفار في الإحرام حرام أو غير حرام، فهذا يسمى عنده جهلا مركبا، سواء كان الإنسان لا يعلم إطلاقا أو يعلم الشيء على خلاف ما هو عليه. فهذا قول: سواء كان لا يعلم إطلاقا أو يعلم الشيء على خلاف ما هو عليه. بقي قول ثالث، وهو المشهور المعروف الذي لم يذكره الناظم رحمه الله، وهو أن الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، والجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. قال الشيخ العلامة الشارح، وهذا ما ذهب هو إليه، قال: فالبسيط هو ألا تدرك الشيء إطلاقا، والمركب هو أن تدركه على غير ما هو عليه. قال: ويظهر بالمثال، وقد مر أن عدم الإدراك بالكلية هو الأمي، ولا يقال له جهل بسيط ولا مركب ولا شيء مما يتعلق بالجهل، وإنما هي أمية. وقد وصف الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما أتى به من هذا الوحي لا يعلمه، وإنما علمه الله تبارك وتعالى إياه وأعلمه به. ثم ضرب المثال فقال: أن يقول قائل: متى كانت غزوة بدر؟ فيجيب مجيب: لا أدري، هنا لا يعلم. هذا جهل بسيط على حسب ما ذهب إليه الشيخ الشارح، لأنه يقول: البسيط من الجهل ألا تدرك الشيء إطلاقا. فإذا إذا قيل متى كانت غزوة بدر، فأجاب مجيب بقوله لا أدري، فهو جاهل جهلا بسيط. أما إذا قيل متى كانت غزوة بدر فقال قائل في السنة الثالثة من الهجرة، فهذا جهل مركب، لأنه أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، لأن غزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة. قال ولماذا كان الأول بسيطا؟ والبسيط هو المبسوط، ففعيل بمعنى مفعول. لماذا كان الأول بسيطا؟ قال لأنه جهل واحد لا يعلم شيئا. لماذا كان الثاني مركبا؟ لأنه جهل بالواقع وجهل بالحال. هذا المتكلم جاهل بحاله، يحسب أنه على علم وليس على علم، فلهذا كان مركبا من جهلين، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فقالوا هو جهل مركب. كما قال الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى الناس أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فنبهوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك مائق فاحذروه. جهلت ولم تعلم بأنك جاهل، فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري. جهلت ولم تعلم بأنك جاهل، فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري. قال هذا الذي أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه جاهل جهلا مركبا. لماذا؟ لأنه جاهل بحال نفسه، وهو جاهل أيضا بالواقع. فإذا قيل له متى كانت غزوة بدر، إذا لم يكن مدركا للأمر على حقيقته وواقع فليسكت، أو فليقل لا أدري، فيكون جاهلا جهلا بسيط. أما أن يقول بنسبة غير واقعة ويجزم بذلك، يقول غزوة بدر كانت في السنة الثالثة من الهجرة، وربما لو رجع لأصر، فهذا جاهل جهلا مركبا. لما كان جهله مركبا؟ لأنه مركب من جهلين، هو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. ذكر الشيخ رحمه الله مثالا آخر، قال إنسان سألناه قلنا ما حكم الفاعل، أيرفع أم ينصب؟ ما حكم الفاعل، أيرفع الفاعل أم ينصب؟ قال الفاعل ينصب. وهل في هذا كلام؟ وهل هذا سؤال؟ الفاعل ينصب، لأن النصب استقامة والفاعل مستقيم. فيقال هذا جهل مركب، لأنه جهل بالحكم وبتعليل الحكم. يقول الفاعل ينصب، لما؟ يعلم، يتفلسف، يقول النصب استقامة والفاعل مستقيم، فهذا جاهل جهلا مركب. إنسان قال ما حكم الفاعل، أيرفع أم ينصب؟ فقال مجيب لا أدري عنه شيئا. فنقول هذا جاهل جهلا بسيط. الثالث قلنا لا ما حكم الفاعل، قال الفاعل مرفوع، فهذا عالم لأنه أدرك هذا الأمر على ما هو عليه. أيهما أقبح، الجهل البسيط أم الجهل المركب؟ مركب لا شك أنه أقبح. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما هو معروف في أدبيات العرب، من أن رجلا كان يسمى توما أو توما على حسب اختلاف الضبط، وكان يدعي الحكمة ويتعاطاها، وكان يفتي بغير علم ويتكلم فيما لا يدري ويهرف بما لا يعرف ولا يدري ما يخرج من رأسه، حتى إنه كان يفتي بهذه الفتوى الشاذة، يقول تصدقوا ببناتكم على من لم يتزوج، يظن أن هذا خير. فقال الشاعر في حق هذا الرجل: ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. كان له حمار فقيل فيه وفي حماره، وقال الشاعر ما قال على لسان الحمار، فقال: قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنه يركب حماره فتضجر الحمار وقال لو أنصف الدهر كنت أركب، يعني كان الحمار يركب توم الحكيم. لما؟ لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. على كل حال الجاهل المركب شر من الجاهل البسيط لا شك، لأن الجاهل البسيط عرف نفسه وعرف أنه ليس أهلا للعلم فقال لا أدري، وأما هذا فادعى أنه عالم وليس بعالم فكان جاهلا بنفسه وجاهلا بالحكم معه. قال المصنف الناظم رحمه الله: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. العلم ينقسم إلى قسمين: الأول علم اضطراري، والثاني علم اكتسابي، ويسمى أيضا العلم النظري. فما كان مدركا بالحواس الخمس فإنه ضروري، وكذلك ما يدرك بالنقل المتواتر فإنه ضروري، أما ما يحصل باكتساب وتفكير ونظر فهذا يسمى اكتسابيا ويسمى أيضا نظريا. قال الشيخ: هذا صحيح، ولكن يمكن أن نعترض عليه، فإن ما تدركه أنت بالحواس الخمس يمكن أن تشكك فيه، يعني هذا القلم هل فيه من كسر أو عوج؟ فيه، هكذا فيه أم ليس فيه؟ مع أنك أدركت هذا بحسة البصر وهي أقوى الحواس، فهل هذا صحيح؟ هل فيه شيء؟ ومع ذلك فأنت إذا نظرت إليه في الماء على حسب اختلاف معامل الضوء بالنسبة للهواء والماء تراه مكسورا كما ترى، بل تجده منتفخا أيضا. بما أدركت ذلك؟ بحسة البصر وهي أقوى الحواس، ومع ذلك فقد خدعتك، والعقل حاكم عليه، فالعقل يقول إن هذا القلم ليس بمنكسر ولا ملتو ولا شيء، ولكن العين تراه كذلك مكسورا منتفخا، فأيهما حينئذ يصدق، العقل أم النظر؟ ومع ذلك فالعلماء كما ترى يقولون: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. حتى ما كان متعلقا باللمس، وتذكر ما قاله الشاعر القديم فيما يتعلق بهذا الأمر، وهو وصف فيه أي في شعره رجلا كان في إملاق وفقر، ثم آتاه الله تبارك وتعالى فتنكر لسابق حاله، كان معدما فقيرا فأعطاه الله مالا فتنكر لسابق حاله وقال: إنما أوتيته كابرا عن كابر، كما وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الثلاثة من بني إسرائيل. فقال الشاعر: يستخشن الخز حين يلمسه، هذا أيضا باللمس كما ترى، يستخشن الخز والحرير، يستخشن الخز حين يلمسه، وكان قبل يبرى بظفره القلم، وكان قبل يبرى بظفره القلم، ولكن صار الآن إلى أنه يستخشن الخز حين يلمسه. العلم ينقسم إلى قسمين: إلى علم اضطراري وعلم اكتسابي، يسمى الاكتسابي أيضا بالنظري. فما كان مدركا بالحواس الخمس فإنه ضروري، وكذلك يدرك بالنقل المتواتر، أي الضروري يدرك بالنقل المتواتر كما مر بنا في المصطلح، فإنهم يقولون إن المتواتر يفيد العلم اليقيني القطعي أو الضروري، وأما الآحاد فإنه يفيد العلم الظني. ما يحصل باكتساب وتفكير ونظر يسمى اكتسابية ويسمى أيضا علما نظريا. الضروري ما كان حاصلا بالحواس الخمس على كلام المصنف، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. قال العلامة الشارح رحمه الله، وقد يناقش المؤلف على هذا، فإننا نرى أن البصر يخطئ كثيرا، ربما تظن أن النقطة نقطتان، وربما تظن أن النقطتين نقطة إذا كان البصر ضعيفا، كذلك ربما ترى البعيد ساكنا وهو متحرك، أو يخيل إليك أنه متحرك وهو ساكن، فهذا مما اعترض به على المصنف ومن نحوه من أن المعلومة بالحواس ضروري، فيمكن أن تشكك في هذا وهو واقع كما رأيت في القلم في الهواء وفي الماء. قالوا هذا ليس بضروري، يعنون المعلومة بالحواس، قالوا هذا ليس بضروري لأن الحواس قد تخطئ، قد يشم الإنسان الشيء له رائحة وإذا كان مزكوما لا يكون له رائحة عنده، وإذا برئ من الزكام صار له رائحة، ولكن أخرى الزكام يخفي الرائحة لكنه لا يقلبها، لا يجعل القبيح حسنا ولا الحسن قبيحا لكنه يخفيها كثيرا. وكذلك في الذوق، الذوق يختلف عند الناس اختلافا كثيرا، ولهذا قال العلماء في باب الجنايات لو جنى عليه حتى فقد ذوقه فإنه يلزمه دية كاملة 100 بعير، ولو جنى عليه حتى فقد سمعه لزمه دية كاملة، لكن لو ادعى المجني عليه أنه فقد السمع وقال الجاني أبدا أنت تسمع، والمجني عليه كلما قلنا له يا فلان يقول ماذا تقولون، ويدعي أنه لا يسمع وهو يسمع ويريد 100 بعير دية، قال العلماء كيف نختبر هذا؟ قالوا نأتيه على غفلة ونحدث عنده صوتا قويا فإذا فزع علمنا أنه يسمع وإلا فهو صادق. هذا كان في القديم، يعني إذا جنى عليه جناية ترتب عليها فقد السمع، وله بفقد السمع دية كاملة له 100 بعير، فادعى أنه لا يسمع، كيف نعرف أن دعواه صحيحة؟ ربما كان يدعي ذلك ادعاء لا حقيقة له، يريد الدية الكاملة 100 بعير، فماذا نصنع؟ قال الفقهاء رحمهم الله نأتي إليه على حين غفلة ونحدث عنده صوتا مزعجا مفضعا مفزعا عظيما، فإذا فزع نقول أنت تسمع، وأما إذا لم يسمع فإنه يكون صادقا. كذلك من ادعى فقد البصر، يعني جني عليه بجناية فقال إنه فقد بصره يريد دية كاملة، فماذا نصنع بدعواه؟ نختبره، كيف نختبره؟ قال بعض الفقهاء نضعه في الشمس ونجعل عينه على الشمس مفتوحة، فإن دمعت عينه فهو يبصر وإلا فهو لا يبصر. قال الشيخ رحمه الله تعالى الحمد لله الآن يوجد أطباء يدركون هذا تماما، يعني يمكن أن يحكم بأنه فعلا قد فقد السمع أو فقد البصر أو أن دعواه لا أصل له. قال العلامة الشارح رحمه الله القصد أن ما يدرك بالحواس على رأي المؤلف الناظم من العلم الضروري، أي فهو من العلم الضروري، ما يدرك بالحواس كما قال الناظم هو من العلم الضروري، وهذا كما مر مما يناقش فيه، فإن الحواس تخطئ كثيرا، حتى إنك إذا نظرت إلى النجم في جنح الليل أنت تحسب أنك ترى النجم في موضعه، النجم الذي تراه ليس في موضعه، لأن هذا النجم يخرج منه ما يخرج من الضوء ثم إنه يلقى الغلاف الجوي ويقع لاختلاف معامل الانكسار بين الأثير الذي لا مادة فيه إلا ما علم الله عز وجل والهواء في الغلاف الجوي، الخلاف بين معامل الانكسار الذي هو للضوء في هذين الأمرين في الأثير والغلاف الجوي يجعل الانكسار واقعا كما تراه في القلم الذي يكون في الماء، وإذا فهذا النجم الذي تراه ليس في موضعه. وزادنا المشتغلون بأمثال هذه الأمور علما بشيء آخر، قالوا وربما كان هذا النجم الذي تراه قد فني أصلا منذ ملايين السنين، لأن بينك وبينه مسافة، كم سرعة الضوء في الثانية الواحدة؟ 300 كيلو متر في الثانية الواحدة، 300,000. فإذا أردت مثلا أن تحسب السنة الضوئية وجدتها مسافة بعيدة جدا، بعض هذه النجوم التي تراها في السماء بينك وبينها مئات وربما ملايين السنين الضوئية، ويكون هذا النجم قد فني من قديم بأمر الله رب العالمين، أن النجوم منها ما يولد ومنها ما يفنى إلى غير ذلك مما هو معلوم، فأرسل ما أرسل من ذلك الضوء وهو يقطع المسافة من النجم إلى حيث أنت لكي تراه في مدة زمنية متطاولة جدا. مثلا لو قلنا إن هذا الضوء إنما خرج صادرا من هذا النجم منذ 100 عام، فأنت ترى النجم الذي كان منذ 100 عام ولا تراه في موضعه أيضا، فلا هو بالذي تراه ولا هو في الموضع الذي تراه فيه، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فالحواس تخطئ، أنت تقول هذا النجم في هذا الموضع ليس فيه، تقول هو الآن في هذا الموضع قد لا يكون موجودا أصلا، فما الذي نعلمه؟ نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. قال العلامة الشارح رحمه الله: الصحيح أن العلم الضروري ما لا يمكن دفعه، الذي لا يمكن للإنسان أن يدفعه، هذا هو العلم الضروري. يعني ليس كما قال الناظم، علمنا بأن الواحدة نصف الاثنين هذا ضروري لا يمكن دفعه إطلاقا، لو أردت أن أدفعه عن نفسي ما دفعته، فعلمي بما أراه عن قرب وأتحققه هذا علم ضروري. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ علمنا بأن هناك خالقا علم ضروري لأنه لا يمكن دفعه، فالصواب أن العلم الضروري ما لا يمكن دفعه، وأن العلم النظري ما يحتاج في ثبوته إلى استدلال، وهذا كلام متين. العلم الضروري ما لا يمكن دفعه. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى وجود الخالق العظيم، هذا علم ضروري عند كل إنسان لا يمكن أن يدفع هذا العلم، لأنه ضروري لا يمكن أن يدفع، فالعلم الضروري ما لا يمكن دفعه. والهمداني كما مر في قصته مع الجويني ذكر شيئا هو أدق من هذا، وهو إثبات العلو للعلي الغفار، هذا أيضا من العلم الضروري. ولذلك لما احتج عليه قال له: يا أستاذ دعنا الآن من العرش والفرش، لأنه كان يقول: كان الله ولا عرش ثم على العرش استوى. فقال له الهمداني: دعنا من هذا الآن وأخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها الإنسان في نفسه، فإنه ما دعا داع ربه تبارك وتعالى إلا وجد في نفسه ضرورة تجعله متوجها إلى جهة العلو، فدلنا على طريقة نخرج بها من هذا الاضطراب. أن الإنسان إذا كان ساجدا يقول: سبحان ربي الأعلى، إلى أي جهة يتوجه قلبه؟ إلى جهة العلو. إذا رفع يديه داعيا هل يجعل راحتيه إلى جهة السفل أم يجعل راحتيه إلى جهة العلو؟ فالعلو المثبت لله تبارك وتعالى وهو علو الذات وعلو القهر، علو الصفات، علو الجلال وعلو الذات، هذا العلو ثابت لله تبارك وتعالى ضرورة، فهو ضرورة يجدها الإنسان في قلب. فلما قال له: دلنا على طريقة نخرج بها من هذا الاضطراب، ماذا نصنع؟ لم يصنع شيء، وإنما وضع يده على رأسه وأخذ يبكي ويقول: حيرني الهمداني وحيرني الهمداني، هذه ضرورة لا تدفع. فالصواب أن العلم الضروري ما لا يمكن دفعه، وأن العلم النظري ما يحتاج في ثبوته إلى استدلال. ثم ذكر فائدة رحمه الله فقال: قلنا في تعريف الجهل المركب والجهل البسيط إن الجهل المركب ذمه أشد من الجهل البسيط، فالآن العالم أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، وسئل في ذلك الشيء عامي فقال لا أعرف، سئل العالم عن شيء فأجاب بخلاف ما الشيء عليه، هذا جهل، جهل مركب. وأما العامي فلما سئل عن هذا قال لا أدري، فهذا جهل بسيط. فمن هو الجاهل هنا، العالم أم العامي؟ لا شك أن العالم هنا هو الجاهل، لأن الأصل فيه أنه عالم بأن يعرف الأشياء على ما هي عليه، والسائل لا بد أن يقلد العالم حتى ولو أخطأ، فخطأ السائل على نفسه وخطأ العالم الذي أجاب بخلاف الصواب على نفسه وعلى غيره، فيكون جهله جهلا مركبا. ولذلك من تعاطى العلم وكان متهجما يجيب عن كل ما يسأل عنه، هذا مجنون. من أجاب الناس عن كل ما سألوه عنه فهو مجنون، لأنه لا يوجد أحد يعرف كل شيء، كلما سئل أجاب، هذا مجنون. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومحله من العلم ما هو معلوم، سئل عن بعض الأمور فقال لا أدري حتى أسأل جبريل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد علمه ربه تبارك وتعالى واصطفاه واجتباه، لما سئل أي البلدان شر قال لا أدري حتى أسأل جبريل، فلما سأل جبريل قال لا أدري حتى أسأل رب. حتى جبريل يقف فيما لا يعلم. وكذلك الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لم تستحي الملائكة أن تقول لما لا تعلم لا نعلم. فالعالم الذي يتهجم يسأل عن شيء لا يدريه فيستحي من الصمت فيجيب بخلاف ما الشيء عليه، هذا جاهل جهلا مركبا. أما العامي الذي يسأل عن هذا الشيء عينه فيقول لا أدري فهذا جاهل جهلا بسيط. والمصيبة التي تلحق العالم بتهجمه وعدم بذل الوسع، لأنه لا شك أنه إذا اجتهد فأخطأ لا شك أن له أجرا، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. ولكن إذا تهجم أو لم يمتلك العدة ولم يكن أهلا للاجتهاد في هذه المسألة فسئل فأجاب، خطأه يكون على نفسه وعلى السائل أيضا، على نفسه وعلى غيره، ويكون جهله جهلا مركبا. ذكر فائدة أخرى رحمه الله فقال الضرورة الحسية ما يدرك بالحواس الخمس، فهذه ضرورة حسية، والضرورة العقلية ما يدرك بالعقل، والضرورة الشرعية هو الذي يقول عنه العلماء يعلم بالضرورة من الدين، هذا معلوم من الدين بالضرورة، فهذه ضرورة شرعية. وأما ما يدرك بالعقل فهذه ضرورة عقلية، وأما ما يدرك بالحواس الخمس فهذه ضرورة حسية. قال مثلا إذا كان الإنسان يعيش في بلاد الإسلام ويمثل للضرورة الشرعية، إذا كان الإنسان يعيش في بلاد الإسلام فإنه يعلم بالضرورة أن الصوم واجب، وكذلك الصلاة. لو قال قائل لك وأنت مسلم تعيش في بلاد المسلمين هل الصلاة واجبة؟ فقلت سوف أراجع المصادر والكتب وأسأل العلماء هل يسوغ له أن يقول ذلك؟ لا، لأن وجوب الصلاة معلوم من الدين بالضرورة، فهذه ضرورة شرعية، وجوب الصلاة معلوم من الدين بالضرورة. كذلك حرمة الزنا بين الذين يعيشون في بلاد الإسلام لا تحتاج إلى نظر واستدلال. فصارت عندنا الضرورات ثلاثة أقسام: ضرورة حسية وهي ما يدرك بالحواس الخمس، وضرورة عقلية وهي ما يدرك بالعقل، وضرورة شرعية وهو ما يقول عنه علماء الشريعة هذا معلوم من الدين بالضرورة. قال الناظم رحمه الله والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلاله. التالي يريد به العلم النظري أو العلم المكتسب، وهو ما يحتاج إلى استدلال ونظر، وهذا أكثر المعلومات الشرعية فإنها في جملتها تحتاج إلى استدلال، وإلا لأصبح الدين الإسلامي كله ضروريا. ولكن كثير من مسائل العلم في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي السلوك تحتاج إلى نظر واستدلال، فالعلم المكتسب هو الذي يحتاج إلى استدلال ونظر. ولكن من الناس من يؤتيه الله ملكة قوية إذا رسخ في العلم حتى إنه يخيل إليه أن هذا الشيء حرام أو واجب بدون أن ينظر في الأدلة، فإذا نظر في الأدلة وجد أن ما خيل إليه صحيح. لكن هذا يكون بعد الرسوخ في العلم، يعطي الله تعالى الإنسان ملكة يهتدي بها إلى الصواب. وليس معنى هذا أن كل ما حكم به عقلك أو تخيله فكرك، ليس معنى ذلك أنه يكون كما حكمت أنت أو كما تخيلت، لأنه في الأمور الشرعية لابد من الرجوع إلى الشرع. ولكن الشيخ رحمه الله يتكلم عن الملكة التي يتحصل عليها الذي يزاول الشرع دراسة وتفقها وعبادة وعملا، وهذا أمر معروف عند أصحاب الصناعات والحرف، فإن الطبيب مثلا يمكن أن يشخص المريض من طريقة مشيه أو عند مصافحته أو بالنظر إلى جملة حاله من غير إجراء الفحوص، فيقول هذا المريض تشخيصه كذا، ثم يأمر بإجراء فحوصات معينة وتأتي نتيجتها مطابقة للذي قاله هو بدء. إلى مثل هذه الملكة أشار الشيخ رحمه الله، قال: لكن من الناس من يؤتيه الله ملكة قوية راسخة إذا رسخ في العلم حتى إنه يخيل إليه أن هذا الشيء حرام أو واجب بدون أن ينظر في الأدلة، فإذا نظر في الأدلة وجد أن ما قيل إليه صحيح، لكن هذا يكون بعد الرسوخ في العلم. يعطي الله الإنسان ملكة يهتدي بها إلى الصواب. ثم استدرك رحمه الله تعالى حتى لا يتوسع في فهم كلامه، لأن المرجوع إليه في مثل هذه الأمور في الحكم بأن هذا حرام أو أن هذا واجب، المرجوع إليه ما هو؟ شرع، لا العقل ولا الملكة ولا ما أشبه. لذلك استدرك رحمه الله، قال: لكن ليس معناه أن كل ما حكم به عقله أو تخيله فكرك يكون كما حكمت أو كما تخيل، ولأنه في الأمور الشرعية لا بد من الرجوع إلى الشرع. قال الناظم رحمه الله: وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. الاستدلال جاء به الناظم رحمه الله استطرادا للدليل، والدليل هو الاستدلال وهو فعل المستدل، ثم قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. فكثيرا ما يستدل الإنسان بآيات أو بحديث ولكنها لا تكون دليلا له لأنه لم يهتدي إلى مدلولها، فما هو الاستدلال؟ قال رحمه الله: قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. يعني أن الاستدلال أن يجتلب دليلا مرشدا للمطلوب، الاستدلال أن تجتلب دليلا مرشدا للمطلوب. مثال ذلك أن يسألك سائل: إذا زدت في الصلاة ركعة فهل أسجد بعد السلام أو قبل السلام؟ إذا سئلت هذا السؤال تبحث أنت في الأدلة حتى تصل إلى المطلوب، يسمى هذا البحث، ثم الحكم على المسألة بدليلها يسمى استدلالا. لذلك قال: وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. فالاستدلال أن يجتلب دليلا مرشدا للمطلوب، فأنت إذا بحثت في الأدلة حتى تصل إلى المطلوب يسمى هذا البحث، ثم الحكم على المسألة بدليلها يسمى استدلالا. إذن الاستدلال في الحقيقة اختصارا هو طلب الدليل، الاستدلال هو طلب الدليل، فكونك تطلب الدليل يسمى هذا استدلالا، ثم تطبق الواقعة أو الحادثة أو المسألة على هذا الدليل. الاستدلال مطلوب لكل من يمكنه أن يستدل، فكل من يمكنه أن يستدل مطلوب منه الاستدلال، أي مطلوب منه أن يطلب وأن يجتلب الدليل، فإن الاستدلال في حقه مطلوب، وأما العامي فإن الاستدلال في حقه غير مطلوب، لأنه قد يستدل فيستعمل الأدلة على وجه غير صحيح. على كل حال الاستدلال طلب الدليل، الاستدلال هو طلب الدليل، ولا بد أن يكون المستدل أهلا لذلك، أي لطلب الدليل ثم لتطبيقه على الواقعة أو الحادثة أو المسألة. قال الناظم رحمه الله: والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. ذكر المصنف فيما مر العلم، وقد سبق أن العلم حكم يقيني، فذكر في مقابل هذا الحكم اليقيني ما يقابله وهو الظن والوهم والشك. الظن ترجيح أحد الأمرين على الآخر، الراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما، إذن الظن يقابله الوهم، فالظن ترجيح أحد الاحتمالين، فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم، فالوهم المرجوح من أحد الاحتمالين. الشك تجويز الأمرين على السواء، يعني تكون مترددا على السواء، هذا هو المعروف في أصول الفقه. فالإنسان قد يظن الشيء ظنا مع احتمال مرجوح، وقد يتوهم المرجوح فيسمى وهما، وقد يتردد فيسمى شكا، هذا عند الأصولية. وقد مر ذكر هذه المسألة مع ضرب المثال، يعني عندما ترأى سوادا قادما من بعيد فتقول هذا السواد إما عمر وإما زيد، فإذا قيل لك لا تستطيع أن ترجح، إذا قيل لك ذلك قلت لا، لا أستطيع الترجيح، هذا السواد القادم إما عمر وإما زيد، هذا شك، لأن الاحتمالين عندك على سواء، لا تستطيع أن ترجح أحد الاحتمالين على الأرض. فإذا اقترب نوعا من أنواع الاقتراب تقول يغلب على ظن الآن أنه عمر، سيقال لك واحتمال أنه زيد ما زال قائما، تقول نعم هو إما عمر وإما زيد، هذا شك لا ترجيح بين الاحتمالين. فالشك عدم الترجيح بين الاحتمالين، احتمالان متساويان لا ترجيح بين هذين الاحتمالين، هذا شك. إذا رجحت أحد الاحتمالين على الآخر مع وجود الآخر فالمرجوح هو الوهم، وما رجحته فهو الظن. إذا ما اقترب فصار في مرمى بصرك مباشرة فقلت سبحان الله هذا عمر، إذن صار الاحتمال المرجوح معدوما، وصرنا الآن إلى تحقق منه وأنه هو عمر بنفسه بشحمه ولحمه. فإذن احتمال راجح يقابله احتمال مرجوح هو الظن، احتمال راجح يقابله احتمال مرجوح هو الظن، الاحتمال المرجوح في مقابل الاحتمال الراجح هو الوهم، إذا تساوى الاحتمالان فهو الشك، نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل العلم، نسبة غير واقعة وليس عليها دليل هو الجهل. فهذه النسب، نسب المعلوم، العلم والجهل والشك والظن والوهم. فذكر الشيخ رحمه الله ذلك بعد أن ذكر العلم وأنه حكم يقيني، فذكر هذه الأبيات وفيها ما يقابل الحكم اليقيني، ذكر الظن والوهم والشك، هذا عند الأصوليين. أما الفقهاء فالغالب عندهم استعمال الشك في مقابلة اليقين، فيشمل الثلاثة الظن والوهم والشك على السواء، كله شك عند الفقهاء. أما الأصوليون فيفرقون، يقولون ظن وشك ووهم، وأما عند الفقهاء فالغالب عندهم استعمال الشك في مقابل اليقين، فيشمل حينئذ الثلاثة الظن والوهم والشك على السواء. ولهذا يقولون من تيقن الطهارة وشك في الحدث، من تيقن الطهارة وشك في الحدث، هذه الكلمة شك تشمل الثلاث، فإذا تيقن أنه متوضئ ثم شك هل أحدث أو لا وغلب على ظنه أنه محدث فإننا نسميه عند الفقهاء شكا، مع أنه قد غلب على ظنه أنه محدث، ليس كذلك عند الأصوليين. وأما عند الفقهاء فإنهم يقولون هذا شك، مع أنه غلب على ظنه أنه محدث، لأنه في مقابل اليقين، والفقهاء يجعلون كل ما قابل اليقين شكا ولو كان ظنا أو وهما. وإذا كان المرجوح أنه لم يحدث فهو شك أيضا عندهم، وإذا تساوى الأمران فهو شك كذلك عندهم، عند من؟ عند الفقهاء. فالفقهاء يستعملون الظن والوهم والشك في مقابلة اليقين، أما الأصوليون فكما مر يفرقون بين الظن والشك والوهم. لماذا اختلف الأصوليون والفقهاء؟ اختلفوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يبني الإنسان أموره على اليقين، أي على الشيء المتيقن، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم النسائي وابن ماجه من رواية أبي سعيد رضي الله عنه، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الذي شك هل أحدث أو لا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبني الإنسان أموره على اليقين، أي على الشيء المتيقن. لكن من العبادات ما يكفي فيه غلبة الظن على القول الراجح، كمسألة الشك في الصلاة، هل صلى ثلاثا أم أربعة، فيترجح عنده أنه صلى أربعا أو صلى ثلاثا، فإنه يعمل بالظن في هذه الحال. وكذلك من شك في عدد أشواط الطواف، وفي عدد مرات السعي، وفي عدد الجمرات إذا رمى كم حصاة رمى، فإنه يبني على غلبة الظن على القول الصحيح. أما على مذهب الحنابلة فإنه يبني على اليقين ولا يمكن أن يستعمل الظن. وقد مر بحث هذا مستفيضا في شروط الصلاة، أن الحنابلة لا يعتبرون غلبة الظن، مذهبهم أنه يبنى على اليقين ولا يمكن أن يستعمل الظن. لخص الشيخ الشارح رحمه الله ما سبق فقال: أعلم أن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، وأنه ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري، وأن الجهل على القول الصحيح هو عدم إدراك الشيء، وأنه ينقسم إلى قسمين بسيط ومركب، فالبسيط عدم العلم مطلقا، والمركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. قال: واعلم أن الإدراكات تنقسم إلى يقين وظن ووهم وشك. هذا عند الأصوليين، أما عند الفقهاء فيقولون إما يقين وإما شك، فيدخلون الظن والوهم في الشك. بعد أن فرغ الناظم رحمه الله من بيان هذا كله انتقل إلى تعريف أصول الفقه، يعني ما هو علم أصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن. فقال رحمه الله: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصولي. يقول رحمه الله إن تعريف أصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن هو معرفة طرقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل أي المستفيد الذي هو المجتهد. سأتي هذا كله وفي مطالع هذا الشرح لهذا النظم مر هذا باستفاضة ولله الحمد. قولنا معرفة طرقه الإجمالية، يعني مثل أن تقول: الأمر ما هو وما الذي يقتضيه الأمر، والنهي ما هو وما الذي يقتضيه، والعام ما هو وما الذي يقتضيه، والخاص ما هو وما الذي يقتضيه، وما أشبه ذلك. هذا إجمال. فإذا أصول الفقه معرفة طرقه الإجمالية كما مر في هذه الأسئلة: الأمر ما هو، النهي ما هو، العام ما هو، وما الذي يقتضيه كل ذلك. فهذا إجمال. فتقول مثلا: الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، ولا نقول: الأمر قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فهذا تفصيل. وتعريف أصول الفقه هو معرفة طرقه الإجمالية، وأما قولك وأقيموا الصلاة فهذا تفصيل وليس بإجمال، فهذا لا يدخل في أصول الفقه، وإنما يأتي مثل هذا في أصول الفقه على سبيل التمثيل. يعني يقول لك: الأمر يقتضي الوجوب، ومثاله قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فالأمر بالإقامة يقتضي الوجوب. فأصول الفقه إذن معرفة طرقه الإجمالية، ولهذا سمي أصولا، يعني شيئا يبنى عليه، معرفة طرقه الإجمالية. فهذا هو الأمر الأول، معرفة طرقه الإجمالي، الأمر ما هو وماذا يقتضيه الأمر، والنهي ما هو وماذا يقتضيه النهي، والعام ما هو وماذا يقتضيه، وكذلك الخاص وما أشبه. وما يؤتى به من أمثلة فإنما هو للاستدلال على سبيل التمثيل. الأمر الثاني كيف يستدل به، مثال ذلك العام، يأتيك لفظ عام كيف تستدل على فرد من أفراده بثبوت الحكم له؟ قال: إذا قلت مثلا أكرم الطلبة، هذا عام، من الطلبة من اسمه عبد الله، هل يكرم عبد الله أو لا؟ الجواب نعم. كيف تعلم أنه يكرم؟ نعرف ذلك بأننا قرأنا أن العام يشمل جميع أفراده، وهذا فرد من أفراد العام. فعندما نقول أكرم الطلبة ومن الطلبة عبد الله، فيكرم أو لا يكرم؟ يكرم. كيف عرفت أنه يكرم؟ عرفت من هذا الدرس، من أن العام يشمل جميع أفراده، وهذا أحد أفراده، هذا فرد من أفراده. وإلا فإن القائل لم يقل أكرم عبد الله ولم ينص عليه، وإنما قال أكرم الطلبة وفيهم عبد الله، فيكرم أو لا يكرم؟ يكرم، لأن العام يشمل جميع أفراده. وإلا فإن القائل لم يقل تحديدا أكرم عبد الله، بل قال أكرم الطلبة فقط. هنا نعرف العام ما هو، ثم نعرف كيف نستدل به على جزئياته أو على أفراده، فهذا كله نعرفه في أصول الفقه. وقد دل على كون العام يشمل جميع أفراده قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فهذا يدل على كون العام يشمل جميع أفراده. الأمر الثالث مما يقوم عليه أصول الفقه هو حال المستدل، يعني المجتهد. فثلاثة أشياء كما ترى: معرفة الأدلة الإجمالية، ثم بعد ذلك نعرف كيف نستدل بها، والأمر الثالث هو حال المستدل أو حال المجتهد. ففي أصول الفقه يبين الأصوليون من المجتهد، لأن الذي يتولى استنباط الأحكام من أدلتها هو المجتهد. أما المقلد فإنه لا يذهب للأدلة ولا ينظر فيها هل تدل أو لا تدل، لأنه مقلد. قال الشيخ رحمه الله: والشاعر يقول: لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثر. وهذا البيت من أبيات للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، ذكرها في جامع بيان العلم وفضله. وفي تلك الأبيات: يا سائلي عن موضع التقليد خذ عني الجواب بفهم لب حاضري، واصغي إلى قولي ودن بنصيحتي، واحفظ علي بوادري ونوادري. لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثر. تبا لقاض أو لمفت لا يرى عللا ومعنا للمقال السائر. قال الشيخ العلامة الشارح رحمه الله: فقد بالغ هنا رحمه الله في ذم المقلد وشبهه بالبهيمة. قال: ونحن نقول: التقليد حرام إلا عند الضرورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التقليد كأكل الميتة، متى يجوز أكل الميتة؟ عند الضرورة. أما إذا وجدت مذكاة فإنك لا تأكل الميتة، لكن إذا خفت الهلاك إذا لم تأكل فكل من الميتة وكل بقدر، لأن الضرورة تقدر بقدرها. قال: نعود إلى المنظومة. قوله رحمه الله تعالى: فالمعتبر، يعني في تعريف أصول الفقه في ذاك، أي في التعريف، قوله: طرق الفقه أعني المجملة، يعني طرقه المجملة. قوله: كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، يعني كالأمر أعرف ما هو الأمر وماذا يقتضيه الأمر، وأعرف النهي ما هو وماذا يقتضيه النهي، وأعرف العام ما هو وماذا يقتضيه العام، إلى آخره. قوله: لا المفصلة، لأن طرق الفقه المفصلة موضعها كتب الفقه، أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، أي فالمعتبر في تعريف أصول الفقه، فالمعتبر في ذاك، أي في التعريف، في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة. وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول؟ فذكر ثلاثة أشياء: معرفة طرقه الإجمالية، وكيف يستدل بها ومعرفة المستدل وهو المدتان. وأما الأدلة التفصيلية فهذه مجالها في الفقه لا في أصوله، ولذلك قال لا المفصلة، لأن طرق الفقه المفصلة موضعها كتب الفقه. ثم قال وكيف يستدل بالأصول، أي بأصول الفقه، كيف أستدل بالأمر على الوجوب وبالنهي على التحريم وبالعام على العموم إلى آخره. وقوله والعالم الذي هو الأصول، هذا عبرنا عنه بقولنا وحال المستفيد أو المستدل الذي هو المجتهد. فهذه ثلاثة أركان: معرفة الأدلة المجملة، ومعرفة كيف يستدل بتلك الأدلة المجملة، ثم معرفة المستدل وهو المجتهد. ثم ذكر مجموعة من الفوائد تتعلق بهذه المسألة، فقال إنسان نظر في الأقوال التي في المسألة ونظر في أدلتها واختار قولا منه، هل هذا يعتبر مقلدا لغيره؟ الجواب ليس مقلدا، لأنه اختار هذا القول لسبب، واختاره بناء على دليل، ولهذا يحتاج العالم المجتهد إلى التقليد، فأحيانا تنزل به نازلة لا تقبل أن يتأخر الحكم فيها حتى يراجع، فحينئذ يقلد. هل التقليد يكون في العقيدة؟ الجواب نعم، بدليل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذه عقيدة الإيمان بالرسل. وأما قول بعضهم إن العقيدة لا يقلد فيها لقول المجيب للملكين في قبره سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فهذا استدلال في غير وجه، لأن هذا الرجل الذي يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ليس عنده إيمان أصلا، فالحديث فيه فأما المنافق أو المرتاب فهو ليس عنده إيمان أصلا، فهذا استدلال في غير محله. قالوا إن التقليد لا يجوز في العقيدة بحال، لابد من الاستدلال. فلما قلنا ما الدليل؟ قالوا إن الرجل يجيب الملكين في القبر إذا سألاه بقوله سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، هذا استدلال في غير وجه. الحديث الذي ذكروه من رواية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وهو في الصحيحين، فالحديث لا غبار عليه من حيث الصح، ولكنه استدل به في غير موضع. ففي الحديث فأما المنافق أو المرتاب، التقليد جائز للضرورة في الأصول والفروع. قال إني أقول لكم تبليغا عن شيخ الإسلام رحمه الله، تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولذلك يرى هؤلاء المقسمون إلى أصول وفروع يرون أن الصلاة من الفروع، فأتعجب الشيخ يقول سبحان الله، الصلاة التي هي من آصل الأصول صارت من الفروع، فالقول الراجح أنه ليس هناك أصول وفروع، هنالك عمليات وعلميات، يعني أن الدين ينقسم إلى عمليات وعلميات، العلميات يكون بها الإيمان، والعمليات يقوم بها هذا الذي آمن بتلك العلميات. فإذا في الدين علميات وعمليات، وليس فيه أصول وفروع. ولو أردنا أن نقسم إلى أصول وفروع لقلنا أركان الإسلام الخمسة كلها أصول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال الناظم رحمه الله تعالى والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص. العلم لفظ للعموم والفقه أخص. وأما الذي أوجب للمؤلف أن يبحث هذا المبحث، أي أن يبحث عن العلم وعن الفقه، فما هو، أي ما هو الموجب للمؤلف أن يبحث هذا المبحث؟ الجواب لأنه سبق أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، أو إن شئت قل إن الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلفين. إذن لابد أن نعرف ما هو العلم وما هو الفقه، وأيهما أعم وأيهما أخص؟ العلم أعم، لأن العلم يشمل الفقه والتوحيد والحساب والفلك وكل شيء، هذا يقال له علم. وأما الفقه فيقول المؤلف بل الفقه أخص، لأن الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بأفعال المكلفين، فعلم العقائد لا يدخل في الفقه اصطلاح، مع أن علم العقائد هو الفقه الأكبر، ولكن على سبيل الاصطلاح لا يدخل علم العقائد في الفقه. علم النحو لا يدخل في الفقه اصطلاحا، علم الحساب وعلم الفلك كل هذا لا يدخل في الفقه اصطلاحا لأنه أخص. قال الناظم رحمه الله: والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص. فالفقه أخص، فلا يدخل علم العقائد في الفقه اصطلاحا، ولا علم النحو ولا علم الحساب ولا علم الفلك، كل هذا لا يدخل في الفقه اصطلاحا لأن الفقه أخص. إذا فعل الإنسان المختلف فيه معتقدا حله، هل نعامله كمن يرى أنه غير صحيح؟ مر الجواب عن هذا السؤال في كلام الشيخ رحمه الله تعالى، إلا أنه ذكر شيئا آخر فقال: شرب الدخان. لو جاء إنسان وقال إنه يشرب الدخان معتقدا حلة، قال الشيخ: وتعرفون أن بعض العلماء يقول إنه حلال؟ قال: بل إن بعض العلماء يقولون إنه واجب شرب الدخان. قال: لو أنه حضر وقت الصلاة وهذا الرجل له مدة لم يشرب الدخان، والآن لا يبصر الناس من شدة تأثره بعدم شرب الدخان، فهو ضيق الصدر كاسف البال، فقال: لا يمكن أن يستحضر الصلاة إلا إذا دخن سيجارة أو سيجارتين. واحتج فقال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بحضرة طعام. والحديث أخرجه مسلم في الصحيح وأبو داود وأحمد من رواية عائشة رضي الله عنه. قال: وأنا الآن فاقد هذا الشراب، لا أستطيع أن أصلي إطلاقا. قال بعض العلماء: في هذه الحال يجب أن تشرب سيجارة أو سيجارتين. قال الشيخ رحمه الله: على كل حال هذا القول باطل. قال: وأنا أقوله أي وأذكره من باب التعجب من بعض العلماء، كما أنكم تتعجبون من أن يقوله عالم أصلا، لأننا نقول اصبر على الحرام يعنك الله، وأما كونك تتهاون أمام سلطان الهوى وتضعف فإن الهوى سيغلبك دائما، لكن الواجب أن يصبر عن الأمور المحرمة، وإذا تصبر صبره الله عز وجل، فمن تصبر صبره الله تبارك وتعالى، ومن تحلم آتاه الله تبارك وتعالى الحلم، فالحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله متعجبا من قول القائل به، هذا أمر منتشر وكثير، بل إن عند كثير من القبريين والخرافيين أن شرب الحشيش للدخان مما يقرب الإنسان إلى الله، بل هنالك فرقة يقال لها الحشاشون، وأول ما دخل الحشيش إنما دخل بسبب الصوفية، لأنهم كانوا يتعاطون ذلك ويزعمون أنه يقربهم في الذكر من ربهم جل وعلا. فأمثال هذه الأمور لا يعتد بها أصلا، وإنما ينبغي الالتزام بأحكام الشريعة كما قال الشيخ رحمه الله، وأن الإنسان لا يتهاون ويتهاوى أمام سلطان الهوى ويضعف، لأن الهوى سيغلبه حينئذ ودائما، ولكن الواجب على الإنسان أن يصبر عن الأمور المحرمة، وإذا تصبر صبره الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: لو قال لنا قائل إنه يقول إنه يشرب الدخان معتقدا حله بناء على فتوى من علماء، نقول له: إظهار الشرب للدخان عندنا يعني في المملكة هذا ممنوع، لأن فيه مفسدة. كذلك المرأة إذا اعتقدت حل كشف الوجه، فهل لها أن تحتج بما ذهبت إليه من رأي أو ما ذهب إليه علماء بلدها من حل كشف الوجه في مكان يرى العلماء فيه أنه لا يجوز كشف الوجه فيه للنساء؟ هل لها أن تفعل ذلك محتجة بقول علماء بلدها؟ ليس لها أن تفعل ذلك، لأن المفسدة ستكون متحققة إذا فعل. قال الناظم رحمه الله: وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. قوله علم مبتدأ ومعرفة خبره، وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. وقوله المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم، يعني أن العلم هو معرفة المعلوم المطابقة لوصفه. وهذا التعريف انتقض بأن فيه دورا، لأنك إذا قلت علمنا معرفة المعلوم صار تحصيل حاصل، لأن المعلوم معلوم من قبل علمه، فيكون في هذا دور. قالوا لو أن المصنف قال وعلمنا معرفة الشيء المطابقة لوصفه لكان هذا أصح. قال ولهذا نقول في تعريف العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، فالعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه. قال وإن شئت فقل معرفة الشيء على ما هو عليه، فالعلم أن تعرف الشيء على ما هو عليه. فمثلا أعرف الآن أن هذه التي بيدي نظم الورقات، يسمى هذا علما لأنني أدركته على ما هو عليه. لكن لو قلت هذه الورقات هل هذا علم؟ هذا ليس بعلم، لأني أدركته على خلاف ما هو عليه، فلا يكون علما، وإنما هذا نظم الورقات. أما إذا قلت هذه الورقات فهذا ليس بعلم، لأنك أدركته على خلاف ما هو عليه، فلا يكون علما. فإن لم أدركه إطلاقا بأن قلت والله ما أدري هل ما بين يدي الورقات أو نظم الورقات أو نخبة الفكر، فهذا ليس بعلم. إذن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه. قال فخرج بقولنا إدراك الشيء من لم يدركه، أي من لم يدرك الشيء فهذا ليس بعلم. وخرج بقولنا على ما هو عليه من أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، من أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه. ولذلك أمثلة كثيرة، ساق الشيخ رحمه الله جملة منها فقال سألنا رجلا فقلنا له متى كانت غزوة الخندق؟ فقال لا أدري. هل هذا علم؟ لا. سألناه فقلنا متى كانت غزوة الخندق؟ قال لا أدري. هذا ليس بعلم. سألنا آخر فقال كانت غزوة الخندق في رمضان في السنة التاسعة. ليس هذا عالما، لأنه علم على غير ما هو عليه. سألنا الثالث فقال غزوة الخندق في شوال سنة 5 من الهجرة. هذا علم، لأنه أدرك الشيء على ما هو عليه. فغزوة الخندق كانت في شوال من السنة 5 من الهجرة. فلما سألنا هذا فقلنا متى كانت غزوة الخندق؟ قال في شوال سنة 5 من الهجرة. هذا علم. لماذا؟ لأنه أدرك الشيء على ما هو عليه. فصار العلم في التعريف هكذا: إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. قال المصنف الناظم رحمه الله تعالى بعد أن بين العلم، وبعد أن ذكر الشيخ الشارح العلامة رحمه الله تعريف العلم، وأن تعريف العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، إن شئت فقل هو نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل. العلم نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل. النسبة الحكم لشيء بشيء، الحكم على شيء بشيء هو النسبة. فالعلم في أحد تعريفاته هو نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل، يعني يحكم على شيء بشيء، كأن يقول مثلا الشمس طالعة فيحكم على الشمس بالطلوع وينسب إلى الشمس طلوعها. فإذا قلنا ما الدليل على هذا؟ قال كما ترون النهار يغمر الأرجاء، وهذا شعاعها وهذا ضياؤها، فنسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل. الجهل نسبة غير واقعة مجزوم بها وليس عليها دليل. فالجاهل يقول مثلا هذا الضياء الذي ترونه هذا ليس بضياء، هذا نور، هو نور القمر، ويجزم بذلك. إذا قلنا ما الدليل؟ قال هو كذلك، ألا ترون؟ فنسبة غير واقعة، فيحكم على شيء بشيء ليس له، نسبة غير واقعة مجزوم بها وليس عليها دليل. الجاهل الذي يكون بهذه الصورة ليس هو الأمي، لأنه سيأتي في كلام الناظم وفي كلام الشارح خلط بين الجهل البسيط هكذا، وهذا لا يستعمل في أصل اللغة كذلك، فهذا خطأ، بل هو على ضد المقصود كما سيأتي في كلام الناظم وفي كلام الشيخ العلامة الشارح رحمه الله، أن استعمال البسيط في غير مستعمل بل في نقيض المراد. فوقع خلط بين الأمي والجاهل، بين الأمية والجهل البسيط غير المركب، وجعل سواء، وهذا خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفه ربه تبارك وتعالى بأنه النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من دلائل إعجازه ومن براهين نبوته صلى الله عليه وسلم. والأمي نسبة إلى الأم، فيقال فلان أمي، كأنه لا يعلم شيئا على حسب حالته التي خرج عليها من بطن أمه، فالأمية نسبة إلى الأم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فيقال فلان أمي، هذا ليس بعيب. أما الجاهل فهذا عنده نسبة غير واقعة، هو يجزم بها ولا دليل عليه، فعنده شيء منقوش في صفحة عقله، هذا يحتاج إلى جهدين على عكس الأمي. الأمي لا شيء عنده، لا يحتاج إلى جهد محو، وإنما يحتاج إلى جهد إثبات فقط، يعني نلقي إليه المعلوم الذي العهد له به فيتعلمه وينقش في صفحة عقله. وأما إذا كان المحل مشغولا لأنه جاهل فهذا شيء آخر، لذلك لم يصف ربنا تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، فمن جعل الأمية جهلا بسيطا فقد أساء وأخطأ. وإنما الأمية أمية، يعني نسبة إلى الأم على الحال التي خرج بها الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا، فهذا يحتاج إلى جهد واحد وهو جهد الإثبات. وأما الجاهل فعنده ما عنده من النسب التي لم تقع والتي يجزم بها، ولا يستطيع أن يقيم البرهان والدليل على هذه النسب، فهذا يحتاج إلى جهد محو أولا، ثم يحتاج إلى جهد إثبات بعد. قال الناظم رحمه الله: والجهل قل، أي في تعريفه، والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، وقيل حد الجهل فقد العلم، بسيط أو مركبا قد سمي. قال رحمه الله: الجهل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، يعني مثل أن نتصور هذا الشخص رجلا وهو امرأة، هذا جهل، لأنه تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، لأن العلم كما مر هو إدراك الشيء على ما هو عليه، فإذا تصورنا الشيء على خلاف وصفه الذي به على فهذا جهل. نتصور شخصا رجلا وهو امرأة، هذا جهل، لأنك تصورته على خلاف ما هو عليه. وهذا قول من الأقوال في تعريف الجهل، تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، أي تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، فتصور الشيء على خلاف ما هو عليه هو الجهل، كما أن إدراك الشيء على ما هو عليه هو العلم. والعلم أيضا في أحد التعريفات نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل، والجهل نسبة غير واقعة مجزوم بها وليس عليها دليل. قال العلامة الشارح رحمه الله: وهذا الرأي يخرج ما يسمى بالجهل البسيط، قال: وهو الذي ليس فيه إدراك إطلاقا، فمن لم يتصور الشيء إطلاقا على هذا التعريف فليس بجاهل، ولكن التقسيم المشروع هو الذي ذكره بقوله: وقيل حد الجهل فقد العلم، أي أن الجهل عدم العلم، يعني عدم إدراك الشيء على ما هو عليه. قال: وينقسم الجهل على هذا الرأي إلى بسيط ومركب. كلمة بسيط تستعمل في ألسنة الناس للتقليل، فيقول لك مثلا إذا أراد التقليل: هذا شيء بسيط، أو سأخلو بك لأحدثك حديثا بسيطا، يعني لن يستغرق وقتا طويلا، فهي تستعمل أي هذه اللفظة البسيط على ألسنة الناس للتقليل، ويريدون أحيانا السهولة واللين، هذا أمر بسيط، هذا أمر سهل، هذا أمر لين. والبساطة في اللغة على خلاف ذلك، لأن البسيط في اللغة هو الواسع، ومن أجل ذلك سميت الأرض البسيطة، فيقال مثلا ما على ظهر البسيطة أعلم منك. المراد بالبسيطة الأرض لأنها مبسوطة، فهي أي هذه اللفظة تستعمل في ضد ما وضعت له. فإذا قال مثلا وقيل حد الجهل فقد العلم، بسيط نوم مركبا قد سمي، وينقسم الجهل على هذا الرأي إلى بسيط ومركب. قال الناظم رحمه الله بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصورا، فيريد بالبسيط هنا ما يتعلق بالأمور الحسية، هذا ليس على حسب الوضع اللغوي في الاستعمال الأصلي للكلم. فالبسيط يريد الناظم رحمه الله به ما يتعلق بالأمور الحسية، بسيطه في كل ما تحت الثرى، أي ما تعلق بالأمور الحسية، تركيبه في كل ما تصور، أي الجهل المركب إنما يكون في ما يتعلق بالأمور الفكرية في التصور لا في الحس. وهذا أيضا تعريف آخر، أن الجهل ينقسم قسمين، هما جهل بسيط وجهل مركب. فإن كان يتعلق بأمر محسوس فهو بسيط، وإن كان يتعلق بأمر معقول وتفكير فهو مركب. فما تحت الثرى إدراكه حسي، فجهلنا بما تحت الثرى هذا يسمى جهلا بسيطا، كأن جهل ما تحت الثرى من الأمور، أن جهل ما تحت الثرى من الحب الذي درته الرياح، وأن جهل ما تحت الثرى من الكائنات الحية، هذا يسمى جهلا بسيطا لأنه يتعلق بالأمور المحسوسة. أما أن نجهل أن النية واجبة في الوضوء أو غير واجبة، أو أن قراءة الفاتحة واجبة أو غير واجبة على المأموم، أو أن الزكاة واجبة في الحلي أو غير واجبة، أو أن من أكل في النهار جاهلا يفسد صومه أو لا يفسد، أو أن تقليم الأظفار في الإحرام حرام أو غير حرام، فهذا يسمى عنده جهلا مركبا، سواء كان الإنسان لا يعلم إطلاقا أو يعلم الشيء على خلاف ما هو عليه. فهذا قول، سواء كان لا يعلم إطلاقا أو يعلم الشيء على خلاف ما هو عليه. بقي قول ثالث وهو المشهور المعروف الذي لم يذكره الناظم رحمه الله، وهو أن الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، والجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. قال الشيخ العلامة الشارح، وهذا ما ذهب هو إليه، قال فالبسيط هو ألا تدرك الشيء إطلاقا، والمركب هو أن تدركه على غير ما هو عليه. قال ويظهر بالمثال، وقد مر أن عدم الإدراك بالكلية هو الأمي، ولا يقال له جهل بسيط ولا مركب ولا شيء مما يتعلق بالجهل، وإنما هي أمية. وقد وصف الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما أتى به من هذا الوحي لا يعلمه، وإنما علمه الله تبارك وتعالى إياه وأعلمه به. ثم ضرب المثال فقال أن يقول قائل متى كانت غزوة بدر، فيجيب مجيب لا أدري، هنا لا يعلم، هذا جهل بسيط على حسب ما ذهب إليه الشيخ الشارح، لأنه يقول البسيط من الجهل ألا تدرك الشيء إطلاقا. فإذا إذا قيل متى كانت غزوة بدر، فأجاب مجيب بقوله لا أدري، فهو جاهل جهلا بسيط. أما إذا قيل متى كانت غزوة بدر فقال قائل في السنة الثالثة من الهجرة، فهذا جهل مركب، لأنه أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، لأن غزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة. قال ولماذا كان الأول بسيطا، والبسيط هو المبسوط، ففعيل بمعنى مفعول. لماذا كان الأول بسيطا؟ قال لأنه جهل واحد لا يعلم شيئا. لماذا كان الثاني مركبا؟ لأنه جهل بالواقع وجهل بالحال، هذا المتكلم جاهل بحاله، يحسب أنه على علم وليس على علم، فلهذا كان مركبا من جهلين، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فقالوا هو جهل مركب. كما قال الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى: الناس أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فنبهوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك مائق فاحذروه. جهلت ولم تعلم بأنك جاهل، فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري. جهلت ولم تعلم بأنك جاهل، فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري. قال: هذا الذي أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه جاهل جهلا مركبا. لماذا؟ لأنه جاهل بحال نفسه، وهو جاهل أيضا بالواقع. فإذا قيل له: متى كانت غزوة بدر؟ إذا لم يكن مدركا للأمر على حقيقته وواقع فليسكت، أو فليقل: لا أدري، فيكون جاهلا جهلا بسيط. أما أن يقول بنسبة غير واقعة ويجزم بذلك، يقول: غزوة بدر كانت في السنة الثالثة من الهجرة، وربما لو رجع لأصر، فهذا جاهل جهلا مركبا. لما كان جهله مركبا؟ لأنه مركب من جهلين، هو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. ذكر الشيخ رحمه الله مثالا آخر، قال: إنسان سألناه قلنا: ما حكم الفاعل؟ أيرفع أم ينصب؟ ما حكم الفاعل؟ أيرفع الفاعل أم ينصب؟ قال: الفاعل ينصب. وهل في هذا كلام؟ وهل هذا سؤال؟ الفاعل ينصب، لأن النصب استقامة والفاعل مستقيم. فيقال: هذا جهل مركب، لأنه جهل بالحكم وبتعليل الحكم. يقول: الفاعل ينصب. لما؟ يعلم، يتفلسف، يقول: النصب استقامة والفاعل مستقيم، فهذا جاهل جهلا مركب. إنسان قال: ما حكم الفاعل؟ أيرفع أم ينصب؟ فقال مجيب: لا أدري عنه شيئا. فنقول: هذا جاهل جهلا بسيط. الثالث قلنا له: ما حكم الفاعل؟ قال: الفاعل مرفوع. فهذا عالم، لأنه أدرك هذا الأمر على ما هو عليه. أيهما أقبح، الجهل البسيط أم الجهل المركب؟ مركب لا شك أنه أقبح. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما هو معروف في أدبيات العرب، من أن رجلا كان يسمى توما أو توما على حسب اختلاف الضبط، وكان يدعي الحكمة ويتعاطاها، وكان يفتي بغير علم ويتكلم فيما لا يدري ويهرف بما لا يعرف ولا يدري ما يخرج من رأسه، حتى إنه كان يفتي بهذه الفتوى الشاذة، يقول: تصدقوا ببناتكم على من لم يتزوج، يظن أن هذا خير. فقال الشاعر في حق هذا الرجل: ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. كان له حمار، فقيل فيه وفي حماره، وقال الشاعر ما قال على لسان الحمار، فقال: قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنه يركب حماره، فتضجر الحمار وقال: لو أنصف الدهر كنت أركب. يعني كان الحمار يركب توما الحكيم. لما؟ لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. على كل حال، الجاهل المركب شر من الجاهل البسيط لا شك، لأن الجاهل البسيط عرف نفسه وعرف أنه ليس أهلا للعلم فقال: لا أدري. وأما هذا فادعى أنه عالم وليس بعالم، فكان جاهلا بنفسه وجاهلا بالحكم معه. قال المصنف الناظم رحمه الله: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. العلم ينقسم إلى قسمين، الأول علم اضطراري والثاني علم اكتسابي، ويسمى أيضا العلم النظري. فما كان مدركا بالحواس الخمس فإنه ضروري، وكذلك ما يدرك بالنقل المتواتر فإنه ضروري، أما ما يحصل باكتساب وتفكير ونظر فهذا يسمى اكتسابية ويسمى أيضا نظرية. قال الشيخ هذا صحيح، ولكن يمكن أن نعترض عليه، فإن ما تدركه أنت بالحواس الخمس يمكن أن تشكك فيه، يعني هذا القلم هل فيه من كسر أو عوج، فيه هكذا فيه أم ليس فيه، مع أنك أدركت هذا بحسة البصر وهي أقوى الحواس، فهل هذا صحيح؟ هل فيه شيء؟ ومع ذلك فأنت إذا نظرت إليه في الماء على حسب اختلاف معامل الضوء بالنسبة للهواء والماء تراه مكسورا كما ترى، بل تجده منتفخا أيضا. بما أدركت ذلك؟ بحسة البصر وهي أقوى الحواس، ومع ذلك فقد خدعتك، والعقل حاكم عليه، فالعقل يقول إن هذا القلم ليس بمنكسر ولا ملتو ولا شيء، ولكن العين تراه كذلك مكسورا منتفخا، فأيهما حينئذ يصدق، العقل أم النظر؟ ومع ذلك فالعلماء كما ترى يقولون والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. حتى ما كان متعلقا باللمس، وتذكر ما قاله الشاعر القديم فيما يتعلق بهذا الأمر، وهو وصف فيه أي في شعره رجلا كان في إملاق وفقر، ثم آتاه الله تبارك وتعالى فتنكر لسابق حاله، كان معدما فقيرا فأعطاه الله مالا فتنكر لسابق حاله وقال إنما أوتيته كابرا عن كابر، كما وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الثلاثة من بني إسرائيل. فقال الشاعر يستخشن الخز حين يلمسه، هذا أيضا باللمس كما ترى، يستخشن الخز والحرير، يستخشن الخز حين يلمسه، وكان قبل يبرى بظفره القلم، وكان قبل يبرى بظفره القلم، ولكن صار الآن إلى أنه يستخشن الخز حين يلمسه. العلم ينقسم إلى قسمين، إلى علم اضطراري وعلم اكتسابي، يسمى الاكتسابي أيضا بالنظري. فما كان مدركا بالحواس الخمس فإنه ضروري، وكذلك يدرك بالنقل المتواتر، أي الضروري يدرك بالنقل المتواتر كما مر بنا في المصطلح، فإنهم يقولون إن المتواتر يفيد العلم اليقيني القطعي أو الضروري، وأما الآحاد فإنه يفيد العلم الظني. ما يحصل باكتساب وتفكير ونظر يسمى اكتسابية ويسمى أيضا علما نظريا. الضروري ما كان حاصلا بالحواس الخمس على كلام المصنف، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. قال العلامة الشارح رحمه الله، وقد يناقش المؤلف على هذا، فإننا نرى أن البصر يخطئ كثيرا، ربما تظن أن النقطة نقطتان، وربما تظن أن النقطتين نقطة إذا كان البصر ضعيفا، كذلك ربما ترى البعيد ساكنا وهو متحرك، أو يقيل إليك أنه متحرك وهو ساكن، فهذا مما اعترض به على المصنف ومن نحوه من أن المعلومة بالحواس ضروري، فيمكن أن تشكك في هذا وهو واقع كما رأيت في القلم في الهواء وفي الماء. قالوا هذا ليس بضروري، يعنون المعلومة بالحواس، قالوا هذا ليس بضروري لأن الحواس قد تخطئ، قد يشم الإنسان الشيء له رائحة وإذا كان مزكوما لا يكون له رائحة عنده، وإذا برئ من الزكام صار له رائحة، ولكن أخرى الزكام يخفي الرائحة لكنه لا يقلبه، لا يجعل القبيح حسنا ولا الحسن قبيحا لكنه يخفيها كثيرا. وكذلك في الذوق. الذوق يختلف عند الناس اختلافا كثيرا، ولهذا قال العلماء في باب الجنايات: لو جنى عليه حتى فقد ذوقه فإنه يلزمه دية كاملة 100 بعير، ولو جنى عليه حتى فقد سمعه لزمه دية كاملة. لكن لو ادعى المجني عليه أنه فقد السمع وقال الجاني: أبدا أنت تسمع، والمجني عليه كلما قلنا له: يا فلان، يقول: ماذا تقولون؟ ويدعي أنه لا يسمع وهو يسمع ويريد 100 بعير دية. قال العلماء: كيف نختبر هذا؟ قالوا: نأتيه على غفلة ونحدث عنده صوتا قويا، فإذا فزع علمنا أنه يسمع، وإلا فهو صادق. هذا كان في القديم، يعني إذا جنى عليه جناية ترتب عليها فقد السمع، وله بفقد السمع دية كاملة، له 100 بعير. فادعى أنه لا يسمع، كيف نعرف أن دعواه صحيحة؟ ربما كان يدعي ذلك ادعاء لا حقيقة له، يريد الدية الكاملة 100 بعير، فماذا نصنع؟ قال الفقهاء رحمهم الله: نأتي إليه على حين غفلة ونحدث عنده صوتا مزعجا مفضعا مفزعا عظيما، فإذا فزع نقول: أنت تسمع، وأما إذا لم يسمع فإنه يكون صادقا. كذلك من ادعى فقد البصر، يعني جني عليه بجناية فقال إنه فقد بصره، يريد دية كاملة، فماذا نصنع بدعواه؟ نختبره. كيف نختبره؟ قال بعض الفقهاء: نضعه في الشمس ونجعل عينه على الشمس مفتوحة، فإن دمعت عينه فهو يبصر، وإلا فهو لا يبصر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله، الآن يوجد أطباء يدركون هذا تماما، يعني يمكن أن يحكم بأنه فعلا قد فقد السمع أو فقد البصر أو أن دعواه لا أصل له. قال العلامة الشارح رحمه الله: القصد أن ما يدرك بالحواس على رأي المؤلف الناظم من العلم الضروري، أي فهو من العلم الضروري، ما يدرك بالحواس كما قال الناظم هو من العلم الضروري، وهذا كما مر مما يناقش فيه، فإن الحواس تخطئ كثيرا، حتى إنك إذا نظرت إلى النجم في جنح الليل أنت تحسب أنك ترى النجم في موضعه، النجم الذي تراه ليس في موضعه، لأن هذا النجم يخرج منه ما يخرج من الضوء، ثم إنه يلقى الغلاف الجوي ويقع لاختلاف معامل الانكسار بين الأثير الذي لا مادة فيه إلا ما علم الله عز وجل، والهواء في الغلاف الجوي، الخلاف بين معامل الانكسار الذي هو للضوء في هذين الأمرين في الأثير والغلاف الجوي يجعل الانكسار واقعا كما تراه في القلم الذي يكون في الماء. وإذا فهذا النجم الذي تراه ليس في موضعه، وزادنا المشتغلون بأمثال هذه الأمور علما بشيء آخر، قالوا: وربما كان هذا النجم الذي تراه قد فني أصلا منذ ملايين السنين، لأن بينك وبينه مسافة. كم سرعة الضوء في الثانية الواحدة؟ 300 كيلومتر في الثانية الواحدة، 300,000. فإذا أردت مثلا أن تحسب السنة الضوئية وجدتها مسافة بعيدة جدا، بعض هذه النجوم التي تراها في السماء بينك وبينها مئات وربما ملايين السنين الضوئية، ويكون هذا النجم قد فني من قديم بأمر الله رب العالمين، أن النجوم منها ما يولد ومنها ما يفنى إلى غير ذلك مما هو معلوم، فأرسل ما أرسل من ذلك الضوء وهو يقطع المسافة من النجم إلى حيث أنت لكي تراه في مدة زمنية متطاولة جدا. مثلا لو قلنا إن هذا الضوء إنما خرج صادرا من هذا النجم منذ 100 عام، فأنت ترى النجم الذي كان منذ 100 عام ولا تراه في موضعه أيضا، فلا هو بالذي تراه ولا هو في الموضع الذي تراه فيه، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فالحواس تخطئ، أنت تقول هذا النجم في هذا الموضع ليس فيه، تقول هو الآن في هذا الموضع قد لا يكون موجودا أصلا، فما الذي نعلمه؟ نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. قال العلامة الشارح رحمه الله: الصحيح أن العلم الضروري ما لا يمكن دفعه، الذي لا يمكن للإنسان أن يدفعه، هذا هو العلم الضروري. يعني ليس كما قال الناظم، علمنا بأن الواحدة نصف لاثنين هذا ضروري لا يمكن دفعه إطلاقا، لو أردت أن أدفعه عن نفسي ما دفعته، فعلمي بما أراه عن قرب وأتحققه هذا علم ضروري. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ علمنا بأن هناك خالقا علم ضروري لأنه لا يمكن دفعه، فالصواب أن العلم الضروري ما لا يمكن دفعه، وأن العلم النظري ما يحتاج في ثبوته إلى استدلال، وهذا كلام متين. العلم الضروري ما لا يمكن دفعه. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى وجود الخالق العظيم، هذا علم ضروري عند كل إنسان لا يمكن أن يدفع هذا العلم، لأنه ضروري لا يمكن أن يدفع، فالعلم الضروري ما لا يمكن دفعه. والهمداني كما مر في قصته مع الجويني ذكر شيئا هو أدق من هذا، وهو إثبات العلو للعلي الغفار، هذا أيضا من العلم الضروري. ولذلك لما احتج عليه قال له: يا أستاذ دعنا الآن من العرش والفرش، لأنه كان يقول: كان الله ولا عرش ثم على العرش استوى. فقال له الهمداني: دعنا من هذا الآن، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها الإنسان في نفسه، فإنه ما دعا داع ربه تبارك وتعالى إلا وجد في نفسه ضرورة تجعله متوجها إلى جهة العلو، فدلنا على طريقة نخرج بها من هذا الاضطراب. أن الإنسان إذا كان ساجدا يقول: سبحان ربي الأعلى، إلى أي جهة يتوجه قلبه؟ إلى جهة العلو. إذا رفع يديه داعيا هل يجعل راحتيه إلى جهة السفل أم يجعل راحتيه إلى جهة العلو؟ فالعلو المثبت لله تبارك وتعالى وهو علو الذات وعلو القهر، علو الصفات، علو الجلال وعلو الذات، هذا العلو ثابت لله تبارك وتعالى ضرورة، فهو ضرورة يجدها الإنسان في قلب. فلما قال له: دلنا على طريقة نخرج بها من هذا الاضطراب، ماذا نصنع؟ لم يصنع شيء، وإنما وضع يده على رأسه وأخذ يبكي ويقول: حيرني الهمداني وحيرني الهمداني، هذه ضرورة لا تدفع. فالصواب أن العلم الضروري ما لا يمكن دفعه، وأن العلم النظري ما يحتاج في ثبوته إلى استدلال. ثم ذكر فائدة رحمه الله فقال: قلنا في تعريف الجهل المركب والجهل البسيط إن الجهل المركب ذمه أشد من الجهل البسيط، فالآن العالم أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، وسئل في ذلك الشيء عامي فقال: لا أعرف. سئل العالم عن شيء فأجاب بخلاف ما الشيء عليه، هذا جهل، جهل مركب. وأما العامي فلما سئل عن هذا قال: لا أدري، فهذا جهل بسيط. فمن هو الجاهل هنا، العالم أم العامي؟ لا شك أن العالم هنا هو الجاهل، لأن الأصل فيه أنه عالم بأن يعرف الأشياء على ما هي عليه، والسائل لا بد أن يقلد العالم حتى ولو أخطأ، فخطأ السائل على نفسه وخطأ العالم الذي أجاب بخلاف الصواب على نفسه وعلى غيره، فيكون جهله جهلا مركبا. ولذلك من تعاطى العلم وكان متهجما يجيب عن كل ما يسأل عنه هذا مجنون، من أجاب الناس عن كل ما سألوه عنه فهو مجنون، لأنه لا يوجد أحد يعرف كل شيء، كلما سئل أجاب، هذا مجنون. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومحله من العلم ما هو معلوم سئل عن بعض الأمور فقال: لا أدري، حتى أسأل جبريل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد علمه ربه تبارك وتعالى واصطفاه واجتباه، لما سئل أي البلدان شر قال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فلما سأل جبريل قال: لا أدري حتى أسأل رب. حتى جبريل يقف فيما لا يعلمه. وكذلك الملائكة قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لم تستحي الملائكة أن تقول: لما لا تعلم لا نعلم. فالعالم الذي يتهجم يسأل عن الشيء لا يدري فيستحي من الصمت فيجيب بخلاف ما الشيء عليه، هذا جاهل جهلا مركبا. أما العامي الذي يسأل عن هذا الشيء عينه فيقول لا أدري فهذا جاهل جهلا بسيط. والمصيبة التي تلحق العالم بتهجمه وعدم بذل الوسع، لأنه لا شك أنه إذا اجتهد فأخطأ لا شك أن له أجرا، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، ولكن إذا تهجم أو لم يمتلك العدة ولم يكن أهلا للاجتهاد في هذه المسألة فسئل فأجاب، خطأه يكون على نفسه وعلى السائل أيضا، على نفسه وعلى غيره، ويكون جهله جهلا مركبا. ذكر فائدة أخرى رحمه الله فقال: الضرورة الحسية ما يدرك بالحواس الخمس، فهذه ضرورة حسية، والضرورة العقلية ما يدرك بالعقل، والضرورة الشرعية هو الذي يقول عنه العلماء يعلم بالضرورة من الدين، هذا معلوم من الدين بالضرورة، فهذه ضرورة شرعية. وأما ما يدرك بالعقل فهذه ضرورة عقلية، وأما ما يدرك بالحواس الخمس فهذه ضرورة حسية. قال: مثلا إذا كان الإنسان يعيش في بلاد الإسلام ويمثل للضرورة الشرعية، إذا كان الإنسان يعيش في بلاد الإسلام فإنه يعلم بالضرورة أن الصوم واجب وكذلك الصلاة. لو قال قائل لك وأنت مسلم تعيش في بلاد المسلمين هل الصلاة واجبة؟ فقلت سوف أراجع المصادر والكتب وأسأل العلماء هل يسوغ له أن يقول ذلك؟ لا، لأن وجوب الصلاة معلوم من الدين بالضرورة، فهذه ضرورة شرعية، وجوب الصلاة معلوم من الدين بالضرورة. كذلك حرمة الزنا بين الذين يعيشون في بلاد الإسلام لا تحتاج إلى نظر واستدلال، فصارت عندنا الضرورات ثلاثة أقسام: ضرورة حسية وهي ما يدرك بالحواس الخمس، وضرورة عقلية وهي ما يدرك بالعقل، وضرورة شرعية وهو ما يقول عنه علماء الشريعة هذا معلوم من الدين بالضرورة. قال الناظم رحمه الله: والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلاله. التالي يريد به العلم النظري أو العلم المكتسب، وهو ما يحتاج إلى استدلال ونظر، وهذا أكثر المعلومات الشرعية فإنها في جملتها تحتاج إلى استدلال، وإلا لأصبح الدين الإسلامي كله ضروريا. ولكن كثير من مسائل العلم في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي السلوك تحتاج إلى نظر واستدلال، فالعلم المكتسب هو الذي يحتاج إلى استدلال ونظر. ولكن من الناس من يؤتيه الله ملكة قوية إذا رسخ في العلم حتى إنه يخيل إليه أن هذا الشيء حرام أو واجب بدون أن ينظر في الأدلة، فإذا نظر في الأدلة وجد أن ما خيل إليه صحيح. لكن هذا يكون بعد الرسوخ في العلم، يعطي الله تعالى الإنسان ملكة يهتدي بها إلى الصواب. وليس معنى هذا أن كل ما حكم به عقلك أو تخيله فكرك، ليس معنى ذلك أنه يكون كما حكمت أنت أو كما تخيلت، لأنه في الأمور الشرعية لابد من الرجوع إلى الشرع. ولكن الشيخ رحمه الله يتكلم عن الملكة التي يتحصل عليها الذي يزاول الشرع دراسة وتفقها وعبادة وعملا، وهذا أمر معروف عند أصحاب الصناعات والحرف، فإن الطبيب مثلا يمكن أن يشخص المريض من طريقة مشيه أو عند مصافحته أو بالنظر إلى جملة حاله من غير إجراء الفحوص، فيقول هذا المريض تشخيصه كذا، ثم يأمر بإجراء فحوصات معينة وتأتي نتيجتها مطابقة للذي قاله هو بدء. إلى مثل هذه الملكة أشار الشيخ رحمه الله، قال: لكن من الناس من يؤتيه الله ملكة قوية راسخة إذا رسخ في العلم حتى إنه يخيل إليه أن هذا الشيء حرام أو واجب بدون أن ينظر في الأدلة، فإذا نظر في الأدلة وجد أن ما خيل إليه صحيح. لكن هذا يكون بعد الرسوخ في العلم، يعطي الله الإنسان ملكة يهتدي بها إلى الصواب. ثم استدرك رحمه الله تعالى حتى لا يتوسع في فهم كلامه، لأن المرجوع إليه في مثل هذه الأمور في الحكم بأن هذا حرام أو أن هذا واجب، المرجوع إليه ما هو؟ شرع، لا العقل ولا الملك ولا ما أشبه. لذلك استدرك رحمه الله قال: لكن ليس معناه أن كل ما حكم به عقله أو تخيله فكرك يكون كما حكمت أو كما تخيل، ولأنه في الأمور الشرعية لا بد من الرجوع إلى الشرع. قال الناظم رحمه الله: وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. الاستدلال جاء به الناظم رحمه الله استطرادا للدليل، والدليل هو الاستدلال وهو فعل المستدل، ثم قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. فكثيرا ما يستدل الإنسان بآيات أو بحديث ولكنها لا تكون دليلا له لأنه لم يهتدي إلى مدلولها، فما هو الاستدلال؟ قال رحمه الله: قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. يعني أن الاستدلال أن يجتلب دليلا مرشدا للمطلوب، الاستدلال أن تجتلب دليلا مرشدا للمطلوب. مثال ذلك أن يسألك سائل: إذا زدت في الصلاة ركعة فهل أسجد بعد السلام أو قبل السلام؟ إذا سئلت هذا السؤال تبحث أنت في الأدلة حتى تصل إلى المطلوب، يسمى هذا البحث، ثم الحكم على المسألة بدليلها يسمى استدلالا. لذلك قال: وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. فالاستدلال أن يجتلب دليلا مرشدا للمطلوب، فأنت إذا بحثت في الأدلة حتى تصل إلى المطلوب يسمى هذا البحث، ثم الحكم على المسألة بدليلها يسمى استدلالا. إذن الاستدلال في الحقيقة اختصارا هو طلب الدليل، الاستدلال هو طلب الدليل، فكونك تطلب الدليل يسمى هذا استدلالا، ثم تطبق الواقعة أو الحادثة أو المسألة على هذا الدليل. الاستدلال مطلوب لكل من يمكنه أن يستدل، فكل من يمكنه أن يستدل مطلوب منه الاستدلال، أي مطلوب منه أن يطلب وأن يجتلب الدليل، فإن الاستدلال في حقه مطلوب. وأما العامي فإن الاستدلال في حقه غير مطلوب، لأنه قد يستدل فيستعمل الأدلة على وجه غير صحيح. على كل حال الاستدلال طلب الدليل، الاستدلال هو طلب الدليل، ولا بد أن يكون المستدل أهلا لذلك، أي لطلب الدليل ثم لتطبيقه على الواقعة أو الحادثة أو المسألة. قال الناظم رحمه الله: والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. ذكر المصنف فيما مر العلم، وقد سبق أن العلم حكم يقيني، فذكر في مقابل هذا الحكم اليقيني ما يقابله وهو الظن والوهم والشك. الظن ترجيح أحد الأمرين على الآخر، الراجح يسمى ظناً والمرجوح يسمى وهماً، إذن الظن يقابله الوهم، فالظن ترجيح أحد الاحتمالين، فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم، فالوهم المرجوح من أحد الاحتمالين. الشك تجويز الأمرين على السواء، يعني تكون متردداً على السواء، هذا هو المعروف في أصول الفقه. فالإنسان قد يظن الشيء ظناً مع احتمال مرجوح، وقد يتوهم المرجوح فيسمى وهما، وقد يتردد فيسمى شكا، هذا عند الأصولية. وقد مر ذكر هذه المسألة على ضرب المثال، يعني عندما ترأى سوادا قادما من بعيد فتقول: هذا السواد إما عمر وإما زيد، فإذا قيل لك لا تستطيع أن ترجح، إذا قيل لك ذلك قلت لا أستطيع الترجيح، هذا السواد القادم إما عمر وإما زيد، هذا شك، لأن الاحتمالين عندك على سواء، لا تستطيع أن ترجح أحد الاحتمالين على الأرض. فإذا اقترب نوعا من أنواع الاقتراب تقول يغلب على ظن الآن أنه عمرو، سيقال لك واحتمال أنه زيد ما زال قائما، تقول نعم هو إما عمرو وإما زيد، هذا شك لا ترجيح بين الاحتمالين، فالشك عدم الترجيح بين الاحتمالين، احتمالان متساويان لا ترجيح بين هذين الاحتمالين، هذا شك. إذا رجحت أحد الاحتمالين على الآخر مع وجود الآخر فالمرجوح هو الوهم، وما رجحته فهو الظن. إذا ما اقترب فصار في مرمى بصرك مباشرة فقلت سبحان الله هذا عمرو، إذن صار الاحتمال المرجوح معدوما، وصرنا الآن إلى تحقق منه وأنه هو عمرو بنفسه بشحمه ولحمه. فإذا احتمال راجح يقابله احتمال مرجوح هو الظن، احتمال راجح يقابله احتمال مرجوح هو الظن، الاحتمال المرجوح في مقابل الاحتمال الراجح هو الوهم، إذا تساوى الاحتمالان فهو الشك، نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل العلم، نسبة غير واقعة وليس عليها دليل هو الجهل. فهذه النسب، نسب المعلوم، العلم والجهل والشك والظن والوهم. فذكر الشيخ رحمه الله ذلك بعد أن ذكر العلم وأنه حكم يقيني، فذكر هذه الأبيات وفيها ما يقابل الحكم اليقيني، ذكر الظن والوهم والشك، هذا عند الأصوليين. أما الفقهاء فالغالب عندهم استعمال الشك في مقابلة اليقين، فيشمل الثلاثة الظن والوهم والشك على السواء، كله شك عند الفقهاء. أما الأصوليون فيفرقون، يقولون ظن وشك ووهم، وأما عند الفقهاء فالغالب عندهم استعمال الشك في مقابل اليقين، فيشمل حينئذ الثلاثة الظن والوهم والشك على السواء. ولهذا يقولون من تيقن الطهارة وشك في الحدث، من تيقن الطهارة وشك في الحدث، هذه الكلمة شك تشمل الثلاث، فإذا تيقن أنه متوضئ ثم شك هل أحدث أو لا وغلب على ظنه أنه محدث فإننا نسميه عند الفقهاء شكا، مع أنه قد غلب على ظنه أنه محدث، ليس كذلك عند الأصوليين. وأما عند الفقهاء فإنهم يقولون هذا شك، مع أنه غلب على ظنه أنه محدث لأنه في مقابل اليقين، والفقهاء يجعلون كل ما قابل اليقين شكا ولو كان ظنا أو وهما. وإذا كان المرجوح أنه لم يحدث فهو شك أيضا عندهم، وإذا تساوى الأمران فهو شك كذلك عندهم، عند من؟ عند الفقهاء. فالفقهاء يستعملون الظن والوهم والشك في مقابلة اليقين، أما الأصوليون فكما مر يفرقون بين الظن والشك والوهم. لماذا اختلف الأصوليون والفقهاء؟ اختلفوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يبني الإنسان أموره على اليقين، أي على الشيء المتيقن، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم النسائي وابن ماجه من رواية أبي سعيد رضي الله عنه، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الذي شك هل أحدث أو لا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبني الإنسان أموره على اليقين، أي على الشيء المتيقن، لكن من العبادات ما يكفي فيه غلبة الظن على القول الراجح، كمسألة الشك في الصلاة، هل صلى ثلاثا أم أربعة، فيترجح عنده أنه صلى أربعا أو صلى ثلاثا، فإنه يعمل بالظن في هذه الحال. وكذلك من شك في عدد أشواط الطواف وفي عدد مرات السعي وفي عدد الجمرات إذا رمى كم حصاة رمى، فإنه يبني على غلبة الظن على القول الصحيح. أما على مذهب الحنابلة فإنه يبني على اليقين ولا يمكن أن يستعمل الظن. وقد مر بحث هذا مستفيضا في شروط الصلاة، أن الحنابلة لا يعتبرون غلبة الظن، مذهبهم أنه يبنى على اليقين ولا يمكن أن يستعمل الظن. لخص الشيخ الشارح رحمه الله ما سبق فقال: أعلم أن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، وأنه ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري، وأن الجهل على القول الصحيح هو عدم إدراك الشيء، وأنه ينقسم إلى قسمين بسيط ومركب، فالبسيط عدم العلم مطلقا، والمركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. قال: واعلم أن الإدراكات تنقسم إلى يقين وظن ووهم وشك، هذا عند الأصوليين، أما عند الفقهاء فيقولون إما يقين وإما شك، فيدخلون الظن والوهم في الشك. بعد أن فرغ الناظم رحمه الله من بيان هذا كله انتقل إلى تعريف أصول الفقه، يعني ما هو علم أصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن. فقال رحمه الله: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصولي. يقول رحمه الله إن تعريف أصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن هو معرفة طرقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل أي المستفيد الذي هو المجتهد. سأتي هذا كله وفي مطالع هذا الشرح لهذا النظم مر هذا باستفاضة ولله الحمد. قولنا معرفة طرقه الإجمالية، يعني مثل أن تقول: الأمر ما هو وما الذي يقتضيه الأمر، والنهي ما هو وما الذي يقتضيه، والعام ما هو وما الذي يقتضيه، والخاص ما هو وما الذي يقتضيه، وما أشبه ذلك، هذا إجمال. فإذا أصول الفقه معرفة طرقه الإجمالية كما مر في هذه الأسئلة: الأمر ما هو، النهي ما هو، العام ما هو، وما الذي يقتضيه كل ذلك، فهذا إجمال. فتقول مثلا: الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، ولا نقول: الأمر قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فهذا تفصيل. وتعريف أصول الفقه هو معرفة طرقه الإجمالية، وأما قولك وأقيموا الصلاة فهذا تفصيل وليس بإجمال، فهذا لا يدخل في أصول الفقه، وإنما يأتي مثل هذا في أصول الفقه على سبيل التمثيل. يعني يقول لك: الأمر يقتضي الوجوب، ومثاله قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فالأمر بالإقامة يقتضي الوجوب. فأصول الفقه إذن معرفة طرقه الإجمالية، ولهذا سمي أصولا، يعني شيئا يبنى عليه، معرفة طرقه الإجمالية، فهذا هو الأمر الأول، معرفة طرقه الإجمالية. الأمر ما هو وماذا يقتضيه الأمر، والنهي ما هو وماذا يقتضيه النهي، والعام ما هو وماذا يقتضيه، وكذلك الخاص وما أشبه. وما يؤتى به من أمثلة فإنما هو للاستدلال على سبيل التمثيل. الأمر الثاني كيف يستدل به، مثال ذلك: العام، يأتيك لفظ عام، كيف تستدل على فرد من أفراده بثبوت الحكم له؟ قال: إذا قلت مثلا أكرم الطلبة، هذا عام، من الطلبة من اسمه عبد الله، هل يكرم عبد الله أو لا؟ الجواب نعم. كيف تعلم أنه يكرم؟ نعرف ذلك بأننا قرأنا أن العام يشمل جميع أفراده، وهذا فرد من أفراد العام، فعندما نقول أكرم الطلبة ومن الطلبة عبد الله، فيكرم أو لا يكرم؟ يكرم. كيف عرفت أنه يكرم؟ عرفت من هذا الدرس، من أن العام يشمل جميع أفراده، وهذا أحد أفراده، هذا فرد من أفراده، وإلا فإن القائل لم يقل أكرم عبد الله ولم ينص عليه، وإنما قال أكرم الطلبة وفيهم عبد الله، فيكرم أو لا يكرم؟ يكرم، لأن العام يشمل جميع أفراده. وإلا فإن القائل لم يقل تحديدا أكرم عبد الله، بل قال أكرم الطلبة فقط. هنا نعرف العام ما هو، ثم نعرف كيف نستدل به على جزئياته أو على أفراده، فهذا كله نعرفه في أصول الفقه. وقد دل على كون العام يشمل جميع أفراده قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فهذا يدل على كون العام يشمل جميع أفراده. الأمر الثالث مما يقوم عليه أصول الفقه هو حال المستدل، يعني المجتهد. فثلاثة أشياء كما ترى: معرفة الأدلة الإجمالية، ثم بعد ذلك نعرف كيف نستدل بها، والأمر الثالث هو حال المستدل أو حال المجتهد. ففي أصول الفقه يبين الأصوليون من المجتهد، لأن الذي يتولى استنباط الأحكام من أدلتها هو المجتهد. أما المقلد فإنه لا يذهب للأدلة ولا ينظر فيها هل تدل أو لا تدل، لأنه مقلد. قال الشيخ رحمه الله: والشاعر يقول: لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثر. وهذا البيت من أبيات للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، ذكرها في جامع بيان العلم وفضله. وفي تلك الأبيات: يا سائلي عن موضع التقليد خذ عني الجواب بفهم لب حاضري، واصغي إلى قولي ودن بنصيحتي، واحفظ علي بوادري ونوادري. لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاتري، تبا لقاض أو لمفت لا يرى عللا ومعنا للمقال السائر. قال الشيخ العلامة الشارح رحمه الله: فقد بالغ هنا رحمه الله في ذم المقلد وشبهه بالبهيمة. قال: ونحن نقول التقليد حرام إلا عند الضرورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التقليد كأكل الميتة، متى يجوز أكل الميتة؟ عند الضرورة. أما إذا وجدت مذكاة فإنك لا تأكل الميتة، لكن إذا خفت الهلاك إذا لم تأكل فكل من الميتة وكل بقدر، لأن الضرورة تقدر بقدرها. قال: نعود إلى المنظومة. قوله رحمه الله تعالى: فالمعتبر، يعني في تعريف أصول الفقه في ذاك، أي في التعريف، قوله: طرق الفقه أعني المجملة، يعني طرقه المجملة. قوله: كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، يعني كالأمر أعرف ما هو الأمر وماذا يقتضيه الأمر، وأعرف النهي ما هو وماذا يقتضيه النهي، وأعرف العام ما هو وماذا يقتضيه العام، إلى آخره. قوله: لا المفصلة، لأن طرق الفقه المفصلة موضعها كتب الفقه، أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، أي فالمعتبر في تعريف أصول الفقه، فالمعتبر في ذاك أي في التعريف، في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. فذكر ثلاثة أشياء: معرفة طرقه الإجمالية وكيف يستدل بها، ومعرفة المستدل وهو المجتهد. وأما الأدلة التفصيلية فهذه مجالها في الفقه لا في أصوله، ولذلك قال: لا المفصلة، لأن طرق الفقه المفصلة موضعها كتب الفقه. ثم قال: وكيف يستدل بالأصول، أي بأصول الفقه، كيف أستدل بالأمر على الوجوب وبالنهي على التحريم وبالعام على العموم، إلى آخره. وقوله: والعالم الذي هو الأصول، هذا عبرنا عنه بقولنا: وحال المستفيد أو المستدل الذي هو المجتهد. فهذه ثلاثة أركان: معرفة الأدلة المجملة، ومعرفة كيف يستدل، بتلك الأدلة المجملة، ثم معرفة المستدل وهو المجتهد. ثم ذكر مجموعة من الفوائد تتعلق بهذه المسألة، فقال: إنسان نظر في الأقوال التي في المسألة ونظر في أدلتها واختار قولا منه، هل هذا يعتبر مقلدا لغيره؟ الجواب: ليس مقلدا، لأنه اختار هذا القول لسبب، واختاره بناء على دليل، ولهذا يحتاج العالم المجتهد إلى التقليد، فأحيانا تنزل به نازلة لا تقبل أن يتأخر الحكم فيها حتى يراجع، فحينئذ يقلد. هل التقليد يكون في العقيدة؟ الجواب: نعم، بدليل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه عقيدة الإيمان بالرسل. وأما قول بعضهم إن العقيدة لا يقلد فيها لقول المجيب للملكين في قبره: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فهذا استدلال في غير وجه، لأن هذا الرجل الذي يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ليس عنده إيمان أصلا، فالحديث فيه: فأما المنافق أو المرتاب، فهو ليس عنده إيمان أصلا، فهذا استدلال في غير محله. قالوا: إن التقليد لا يجوز في العقيدة بحال، لابد من الاستدلال. فلما قلنا: ما الدليل؟ قالوا: إن الرجل يجيب الملكين في القبر إذا سألاه بقوله: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، هذا استدلال في غير وجه. الحديث الذي ذكروه من رواية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وهو في الصحيحين، فالحديث لا غبار عليه من حيث الصحة، ولكنه استدل به في غير موضع. ففي الحديث: فأما المنافق أو المرتاب. التقليد جائز للضرورة في الأصول والفروع. قال: إني أقول لكم تبليغا عن شيخ الإسلام رحمه الله، تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولذلك يرى هؤلاء المقسمون إلى أصول وفروع يرون أن الصلاة من الفروع، فيتعجب الشيخ يقول: سبحان الله، الصلاة التي هي من آصل الأصول صارت من الفروع؟ فالقول الراجح أنه ليس هناك أصول وفروع، هنالك عمليات وعلميات، يعني أن الدين ينقسم إلى عمليات وعلميات. العلميات يكون بها الإيمان، والعمليات يقوم بها هذا الذي آمن بتلك العلميات. فإذا في الدين علميات وعمليات، وليس فيه أصول وفروع. ولو أردنا أن نقسم إلى أصول وفروع لقلنا: أركان الإسلام الخمسة كلها أصول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.